حبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين إلا وأمنت بيه الملايين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حوالي 53 حالة وفاة جراء فوضى مدبرة في استاد بورسعيد عقب مباراة النادي الأهلي مع النادي المصري. أبواب المدرجات فتحت عمدا وانطلق الجمهور نحو الاستاد بتدافع غريب غير مفهوم، يؤكد ما تم تداوله على صفحات عدة على الفيسبوك أمس واليوم وصفحة العقيد عمر عفيفي من أن هناك من يدير ويدبر أحداث فوضى ضخمة في البلاد لصرف النظر عن نجاح البرلمان، ثم أيضا لصرف النظر عن المحاكمات و إشغال الرأي العام بأمور أخرى. اليوم يموت 53 مصري في فوضى في استاد بورسعيد، هذا أمر مخجل ومحزن ومؤسف، ولا بد معه من وقفة. ولا أدري أعزي من، إنما عزائي لمصر كلها في وفاة هؤلاء، ولا أدري ماذا أقول، والدماء هذه في رقبة من، والأرواح هذه في رقبة من. كل هذا يجب أن يجيبنا عليه غدا وزير الداخلية في مجلس الشعب دكتور عمرو حمزاوي. قبل دقيقتين عمل طلب إحاطة فوري لوزير الداخلية غدا في مجلس الشعب، ولا أدري هل سيتم هذا فعلا أم لا، ولكن هذا ما وردت به الأخبار. ثم يحدث إشعال في مدرجات استاد القاهرة في مباراة أخرى، هذا يؤكد أن هذه الفوضى مدبرة. أنا يمكن كان الترتيب اليوم أن معنا مجموعة من الأخبار، ومعنا الدكتور محمد عباس بعد قليل نتكلم عن مشاهد من جراحات غزة الحبيبة، ولكن يبدو أن لدينا جراحا تفتح رغما عنا في وقت لم ندبر ولم يعني نستعد له، وفوجئنا كما فوجئتم جميعا بهذه الأرواح تزهق، والله المستعان. اليوم يحدث حالة من الفوضى في طيب احنا معنا العميد عمر عفيفي من امريكا. السلام عليكم ست العميد.
اهلا وسهلا ويعني متشكر على استضافتك الكريم.
الله يبارك في حضرتك. يعني انا الحقيقه مذهول من الكلام اللي حضرتك وضعته على صفحتك ظهر اليوم انه يبدا يتحقق الليله، يعني هذا امر خطير جدا.
انا طبعا يعني حزين على ما يحدث لبلدي ولوطني، وحزين على هذه الارواح التي تهدر. ولكن انا نبهت من حوالي 6 ساعات ان هناك مخطط صدر تعليمات فيه من حكومة طرى المنعقدة لتدمير مصر ولإعادة سلطتهم مرة أخرى. الكلام ده كتبته بالنص وحذرت على سلامة أعضاء مجلس الشعب اللي هم منتخبين واللي فيهم الأمل ان هم يخرجوا بمصر من هذه الأزمة. وكان هذا المخطط انا بقرره وعلى مسؤوليتي الشخصية اللي بتيجت بواجره تبان. هذا المخطط هو استهداف اعضاء المجلس في طريق ذهابهم من منازلهم الى مجلس الشعب او الى جهات اخرى، واحداث حالة من حالات الارهاب ليهم، ثم احداث حالة من الفزع داخل المجلس اثناء انعقاده. كما ان هذه المأمورية كل فيها عميد يعمل في ادارة الاعلام والعلاقات، وكان الحارس الشخصي لفتوى الشريف على مدار 10 سنوات، ولم يستطع وزير داخلية حتى في استبعاده من مكانه الخطير الحساس الذي يتحكم في الاعلام وفي مصائر الناس. الاخطر من ذلك ان هذه المعلومات اترصد 12 مليون جنيه كاش تم استلامهم ومعرفة هذا العميد امس بتوقيت القاهرة، وتم بعد ما استلامهم توجه لمنطقة طريق مصر
طيب ارجو ان نعاود الاتصال مرة اخرى بالعميد عمر عفيفي. والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق يعلق الان قائلا قبل دقائق ما يحدث في بورسعيد الآن أمر خطير وهو فوضى ممنهجة، وجزيرة مباشر مصر تعلن أن عدد القتلى وصل إلى 67 قتيل في اشتباكات عقب هذه المباراة. طبعا الإذاعة الداخلية للإستاد بتقول أن الحريق اللي في مدرجات استاد القاهرة ماس كهربائي. كم أنت مظلوم أيها الماس الكهربائي وتعلق عليك الأحداث. اليوم كان يوم انفلات أمني، والآن عاجل آخر جديد من جزيرة مباشر أيضا أن العدد وصل إلى 73. ست العميد عمر، السلام عليكم مرة أخرى. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال تاني. مقتل 73، بل عدد وصل حتى الآن مقتل 73 نقلا عن الجزيرة مباشر مصر. فكنت بقول لحضراتكم أن النهاردة كان يوم مليء بأحداث أمنية، انفلات أمني غريب جدا، يعني ملثمون يصطون على شركة نقل أموال بمدينة نصر ويستولون على 870 ألف جنيه، ومقتل شخص وخطف ستة في هجوم مسلح في منطقة المرج، وهجوم مسلح على سيارة ترحيلات بالسويس، ومجهولون يهاجمون شركة سيارة شركة أدوية في بنها ويستولون منها على 687 ألف جنيه. كل ده حصل اليوم. سيادة العميد عمر، السلام عليكم. السلام عليكم. فين يا جماعة؟ الشبكة عنده ايه بس؟ هو ده في امريكا، تفكروا في مصر. طيب طيب الله المستعان. هتشوف لنا حد من بورسعيد؟ جمهور الاهلي يتعدى 3000 مشجع ما زالوا محاصرين داخل الاستاد في بورسعيد، وتوجد ازمه فعليه في خروجهم. ونشطاء على تويتر يتداولون تساؤل عن عدم حضور محافظ بورسعيد هذه المباراة، على الرغم من أن هو دايما يواظب على حضور مباريات النادي المصري في اللقاءات الكبيرة، كما يصفونها بأنها كبيرة يعني مع الأندية الكبيرة مثل النادي الأهلي. هذا أمر مستغرب وبدأ يتم التساؤل، ولماذا يقوم الأمن في الاستاد بفتح أبواب المدرجات؟ وكما رأيناهم في الصورة وقف أفراد جنود الأمن المركزي ولا كأن شيئا يحدث، ما كان ما لهمش أي علاقة باللي بيحصل، واقفين على جنب ما بيعملوش أي حاجة وسايبين الناس تشتبك مع بعض. أمر مثير جدا جدا. ست العميد عمر، السلام عليكم.
ازيك يا وسام بيه؟
أهلا بيك.
أنا عارف إنه بيقطعوا علينا الخط، عارف إنه بيقطعوا علينا الخطوط، بكل ما بتتصلوا بيا بيقطعوا الخطوط عشان ما بينش جرائمهم اللي الشعب مش هيعتقهم عليها، وان ارواح الناس دي بقول لوزير الداخلية حرام حرام عليك يا راجل انك تبقى قاعد وهذا يحدث لشعب مصر والممتلكات مصر، وانت عارف مين اللي وراها كويس قوي، وانك لحد دلوقتي لا تجرؤ انك تحرك هذا الرجل من مكانه اللي بيحرق وبيدمر بفلوس حكومة طرة وبيتحكم في مصائر الناس بهذا الشكل. ما فيش بينه حاجه
بس. يعني لو افترضنا صحه كلام حضرتك 100%، هل هذا مثلا سيؤدي ان المحكمه يعني تحكم بالبراءه لمبارك مثلا؟ مش هيحصل برضه.
هو ما يحدث الان، خلي الناس تحط من نفسها مكان حكومه الترى معاهم المليارات ومعاهم البلطجيه. خليني اوضح حاجه على الهوا.
اتفضل.
البلطجيه اللي استعانوا بيهم انا مبلغ اساميهم واحد واحد، لان هذه الشله معروفه لدى اجهزه الامن واستخدمها العدل مئات المرات في جرائم لا اخلاقيه في قتل وترويع المصريين. هم بلطجيه معروفين. اللي بيحصل الان هو محاوله ان الناس يعمل لك مصيبة عشان تنشغل عن المصيبة الأساسية اللي مصر كلها فيها، وهي عدم المحاكمات الحقيقية وعدم استرداد الأموال ولتعويق وجود حكومة مستقرة عشان الأمور ترجع لطبيعتها، عشان الشعب يعيش وعشان يكرهوا الناس في الثورة. خليني أقول لك كلام مهم على مسؤوليتي أيضا.
تفضل.
قبل حادث حرق المجمع العلمي انا اتصلت شخصيا بالتليفون مع الدكتور محمد مرسي ولم يكن امامي احد للاتصال به. ارسلت رسالة على الموبايل للدكتور علاء الاسواني وما ردش. قلت لهم ارحموا مصر وطلبت منهم انقاذ ما يمكن انقاذه من هذا المخطط. اتصلت بيه الساعة 5 الفجر يومها. قبليها قبل ما يحدث حريق المجمع العلمي ب 24 ساعة. والراجل بقى حزين طبعا انا يعني وقال لي انا مش قادر انزل. قلت له طلبت منه قلت له ارجوك نزلوا شباب مصر من السلفيين والاخوان والناس اللي بنثق فيهم لحماية منشآت البلد وارواح الناس. واتصلت بيه قلت له ارجوك مصر امانة في ايديكم وانتم الحزب اللي كان لسه من يعني
كان لسه مجلس الشعب ما تمش.
نعم
كان لسه مجلس الشعب ما تمش.
ما كانش تم. قلت له انتوا الناس اللي واخدين اكتر اصوات للاغلبية وارجوك. فطلب مني اني ارسل له اسماء الضباط المتورطين في هذه المسائل على تليفونه في رسالة وانا قلتها له وقلت له الاسماء وقلت له الاتباع العدل الموجودين اللي بيحرقوا البلد حاليا واللي بيدمروا في مستقبل مصر. الراجل قال لي يعني لو نزلنا شباب الاخوان ممكن تبقى مجزرة وممكن في سلطات هي القوات المسلحة والشرطة بتتولى واحنا هنحملهم المسؤولية كاملة.
نعم. طيب يعني انت تستطيع ان تقول معي ان ما يحدث في بورسعيد والقاهرة في وقت واحد هو خطة مدبرة في هذا التزامن لإحداث اكبر قدر من الفوضى. نعم
يا استاذ وسام.
نعم
لو تذكر اول يوم في الانتخابات مفيش حادثة اجرامية واحدة على مستوى مصر. صحيح
صحيح.
يعني مش لا في خطف ولا قتل ولا اي شيء. ولكن دلوقتي البنوك بتتسرق، الناس بتتعلق وتموت، كل شيء بيقتحم.
النهارده اكتر من 5-6 حوادث انفلات امني في مصر النهارده.
هذه المجموعات بلطجة منظمة يقودها هذا العميد مع الضباط الذين تورطوا بالفعل في قتل الناس، فهم بيدافعوا عن وجودهم الان. والسيد وزير الداخلية مخلي هذا الشخص هو اللي جنبه والمقرب اليه، لانه هذا الشخص وبقولها بكل وضوح قعد 10 سنين حرس لصفوة الشريف.
نعم.
ثم كان المشرف على البورنوس بتاع العدلي، ثم كان بيقوم بتسجيلات للناس في 3 شقق، شقة في شارع عبد العزيز آل سعود في المانيال وشقة في الزمالك ثم شقة أخرى أنا مش عارف مكانها فين، ويسأل في ذلك اللواء طه الإنبابي مدير الإدارة العامة لآداب القاهرة وهو يسيطر على معظم الإعلاميين والقنوات الفضائية والمذيعين. طيب. والمعدين بهذه الشرائط.
سيادة العميد
مصر تحت تهديدهم. وأنا بقول لشعب مصر
نعم.
أرجوكم تخلوا بالكم من نفسكم وتفهموا ان كل ما يحدث هو مدبر لإثارة الفوضى كما قال المخلوع. يا انا يا الفوضى قدامكم اهي.
طيب انا عايز اقول لحضرتك اسمع معي من فضلك سيادة العميد. قبل ايام المشير طنطاوي اعلن الغاء قانون الطوارئ، وفي غضون هذه الخمسة ايام عد معايا سرقة بنك الـ HSBC، سرقة سيارة نقل اموال، سرقة مكتب بريد حلوان، سرقة منزل كبار المسنين في حلوان، سرقة شركة نقل أموال في مدينة نصر، سرقة التوحيد والنور في حلوان أيضا، سطو مسلح في مدينة نصر اليوم، فوضى في استاد القاهرة واستاد بورسعيد. هذه عمليات ممنهجة لأن تقريبا وزارة الداخلية لا تستطيع أن تتعامل معنا إلا في ظل قانون الطوارئ. هل هذا صحيح؟
طبعا يعني حضرتك تحليلك واضح، تحليلك سليم 100%. هما يا احنا هنحكمكم بالحديد والنار وحنعمل اللي احنا عايزينه، يا اما الفوضى هتكون النتيجة. خليني اقول لحضرتك في مشكلة كبيرة دلوقتي بيواجهها السيد وزير الداخلية.
نعم.
انا لا بقول عليه حلو ولا وحش. هؤلاء مساعدين العدلي المتورطين في قتل المصريين وفي نهب ثرواتهم عاملين عليه حلقة كبيرة لا يستطيع الخروج منها، لانه اي وزير داخلية بيعتمد على المساعدين بتوعه، مش معقول هيعمل كل حاجة بنفسه، فبيوصلوا اللي هو عايزين يوصله له. ثم النهاردة هم اللي واقفين في محاكمة الضباط اللي تورطوا في قتل الثوار من 25 يناير لحد النهاردة، وبيهددوا بالآتي: لو احنا ضابط واحد اتحكم عليه، لو بعد كده حصلت مظاهرات انزلوا انتوا بنفسكم فضوها، يا اما يبقى لينا حماية، يا اما لينا حماية كاملة ومحدش يطلع، يا اما هنولع في البلد زي ما انتوا شايفين ومش هنشتغل. وبالتالي كمان شكلوا مجموعات من البلطجة المنظمة لارهاب مصر بالكامل.
تمام.
خلينا نتكلم في الحلول، انا عايز اتكلم في الحلول اكتر ما اتكلم في المشاكل، لان الشعب المصري هم فاهمين ان هو
طيب.
مش فاهم.
سريعا اعطينا حلولك يا سيد العميد.
الحلول هو ان المجلس المنتخب فورا يسحب الثقة من وزارة الداخلية او من الوزارة بشكل عام، وتشكل وزارة وطنية، ثم ان تطهير الشرطة بالاشكال المعتادة بالشكل الطبيعي القانوني مش هيحصل، محدش هيقدر يطهرها لانهم مش قليلين، تتكلم في حوالي 4-5 آلاف ضابط متورطين ومسكين، لا زالوا اماكن حساسة ولديهم اسلحة ولديهم بلطجية. لابد من التطهير يكون بشكل ثوري، لان
طيب.
دول هيعملوا مشاكل لا حصر لها في مصر.
طيب في سؤال لحضرتك من مشاهدين على تويتر بيقولك: هل تتوقع فرض احكام عرفية بعد اسبوع من انفلات امني فائق الجودة هكذا يعني؟
طبعا ممكن، كل شيء وارد، بس انا عايز اقول للناس لا تخافوا من حاجة اسمها قانون طوارئ، ولا تخافوا من حاجة اسمها احكام عرفية، كل ده كلام فارغ، لانهم غير قادرين على تطبيق اي شيء طالما ان الشعب مصمم على موقفه واستكمال ثورته بما يرضي الله لتصل لبر الامان. هو لا عنده يقدر، لا عندوش لا قوات ولا عنده اي امكانيات يقدر يفرض السيطرة على باحكام عرفية او بقانون طوارئ، طالما الشعب صاحي ومصحصح، الشعب هو القوي. الوهم اللي هم عاملينه للناس بالقوانين وبالكلام الفارغ ده مجرد وهم لارهاب الناس، ولا تعبروا احكام عرفية ولا تعبروا قانون طوارئ، ولازم الشعب يكمل ثورته.
تمام، بشكرك شكرا. اتفضل.
لا، في حاجة مهمة يا دكتور وسام.
اتفضل يا فندم.
ارجو من السادة اعضاء مجلس الشعب المنتخبين اخذ الحذر والحيطة، واطالب ان يتم استخراج تصاريح وتراخيص سلاح ليهم ولحراسهم ولسائقيهم للدفاع عن نفسهم، وان يتم استدعاء وزير الداخلية او استدعاء من يهمه الامر وتحميله مسؤولية حراسة مجلس الشعب ومجلس الوزراء والمنشآت الهامة في حلقة تلفزيونية مذاعة على الهواء. اذا ما كانوش عارفين يحموا اعضاء مجلس الشعب ومجلس ومباني مجلس الشعب، امال هيقدروا يحموا البلد ازاي؟ ارجوك ان الناس دي يبقى واضح جدا ان هم المسؤولين عن سلامة مصر. دي مصر مش لعبة، مصر مش لعبة في ايديهم، ولابد ان حكومة الطرة دي يتم قطع الاتصالات، ولابد ان تتقطع اذرعهم اللي موجودة في جميع الاماكن الهامة وعلى رأسها وزارة الاعلام ووزارة الداخلية فورا، والا مصر هتخش في دوامات من الفوضى.
نعم.
وهتخش في دوامات من العنف. والكلام ده منظم، كلام ده منظم وبتديره مجموعة قوية جدا من امن الدولة، وهذا العميد اللي هو حلقة الوقت. كلام ده على مسؤوليتي، وانا بعتبر كلامي معاك بلاغ الى من يهمه الامر من الجهات والسلطات القضائية والشعبية. وبدعو حزب الحرية والعدالة ورئيسه ان يتقدم باستجواب، واعضاءه يتقدموا باستجواب وأنا مستعد لتوضيح الكثير من الحقائق عما يدور وعلى مسؤوليتي.
نعم.
وكما تعلم أني ممنوع من عودتي إلى البلد لأني أعلم عنهم الكثير لأني اشتغلت في هذا المطبخ 20 سنة وشاهدت وشاهد على كل هذه الجرائم وعارف بتتنفذ ازاي. بل ان البلطجية نفسهم معروفين كويس قوي، هم اللي قتلوا الكنيسة القديسين وهم اللي بيرتكبوا كل الجرائم. انا بأطالب من يهمه الامر بعمل استجواب فورا، وان يقوم السيد محمد مرسي دكتور محمد مرسي بالشهادة امام الله شهادة حق اني حذرته، وان الرجل كان حكيم انه ما نزلش، وكل ما قلته كان حصل بالحرف. وديك شايف النهارده دم مصر بيسيل، وفي حد يعمل كوره في وقت زي ده؟ ما ينفعش.
صحيح.
اللي بيحصل ده مدبر يا وسام بيه، مدبر مدبر مدبر، ورابد من انقاذ مصر من هذه المخططات النجسه. انها مخططات نجسه وقذره لإرهاب شعب مصر وإرهاب نواب المجلس، والعودة بينا إلى المخطط صفر، والوقيعة بين شباب الإخوان الذين شاركوا في الثورة وكان لهم الفضل، وبين الشباب الثوار، علشان كل الناس تنشغل عن المسائل الأساسية ونتكلم عن الوقيعة واللي ضربوا واللي خبطوا واللي شتموا. والطريقة بسيطة، 5-6 بينضموا هنا و5-6 بينضموا هنا، وبعد كده يحصل الاشتباكات. وعايز اقول ان ضباط من القوات المسلحة والتحريات العسكرية والشرطة مربيين دونهم وبيندسوا وسط الناس علشان يظهر ان شباب الاخوان هو اللي بيعتدي على الثوار. كلام ده نقيله من شهرين، وكان صدر اوامر ليهم بتربية دونهم للمواقف اللي حاصلة دي. فانا ارجو الفتنة، وان الفتنة بين فئات الشعب دي جريمة في حق كل مصر.
نعم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لك سيادة العميد عمر عفيفي متحدثا إلينا من أمريكا. شكرا على كل هذا التوضيح، ونسأل الله السلامة والعافية. معنا من بورسعيد الصحفي الأستاذ محمد فرج. السلام عليكم أستاذ محمد. أستاذ محمد، طيب أرجو عودة الاتصال به. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك اين موقعك الان من هذه الاحداث؟
موقع الان امام مستشفى الاميري والسعيد العام.
ممكن توصف لنا عدد القتلى والضحايا، الوضع عامل ازاي في المستشفى الان؟
73 قتيل وما يقرب من 1000 مصاب.
73 قتيل وما يقرب من 1000 مصاب؟
نعم.
لا حول ولا قوة الا بالله. طيب كيف هو التعامل مع القتلى والمصابين؟
والله بتقولهم المستشفيات ما بين مستشفى بورسعيد العام ومستشفى المباراة الفوزية التابعة للتأمين الصحي. ألو.
أيوة معاك، تفضل.
ومستشفى الزهور.
نعم. طيب هل كنت موجودا في الاستاد يا أستاذ محمد؟
نعم.
حضرتك كنت موجود في الاستاد؟
أنا كنت في الاستاد.
ممكن توصف لي المشهد؟ يعني هل مثلا الامن كان متعمد ترك الجماهير تنزل الاستاد؟
نعم.
الامن كان متعمد عدم التعامل مع الموقف؟
الامن كان هو كان هناك انفلات امني. واخد بال حضرتك؟ الو.
ايوه نعم نعم.
الانفلات الامني هو سبب هذه المأساة التي شهدتها ملاعب بورسعيد.
يعني متعمد يعني؟
انا ما اقدرش احكم ان هو متعمد ولا مش متعمد، لكن الناس كان واقف، الامن كان واقف كان بيتفرج على الناس، لكن انا ما اقدرش اقول متعمد او غير متعمد. انما كان هناك انفلات امني.
طيب اين هو المحافظ الان ومدير امن بورسعيد وكده، اين هم؟
والله المحافظ بورسعيد الراجل تدخل وفتح المستشفى، مستشفى بورسعيد العسكري.
مستشفى بورسعيد العسكري انضمت الى المستشفيات؟
نعم. انضمت الى مستشفى بورسعيد العام ومستشفى المبرة التابع للتأمين الصحي ومستشفى الزهور.
طيب البدري فالغالي نائب بورسعيد في البرلمان يقول ان ما حدث في الاستاد كان مقصودا ومدبرا والامن اختفى تماما.
هو من ناحيه اختفى لان الامن كان كان مشاهد.
وايضا قال، يا ريت يا جماعه جيبوا لنا الاستاذ البدري، يقول في إحدى القنوات الآن أن ما حدث في بورسعيد كان انتقاما من الثورة والثوار ومدبر سياسيا، هل تؤيده في ذلك يا أستاذ محمد؟
والله أنا لن أجزم أن ما حدث مدبرا، ولكن ما حدث يؤكد أن هناك انفلات أمني، لأن الشرطة كانت تشاهد مسلسل مأساوي، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني لو كانت تدخلت الشرطة كان يعني ما كانش حصل المأساة الدامية دي، يعني اللي يروح ضحياتها 73 شاب، وهم على فكرة برضك هم كانوا مستفزين، جماهير الأهلي كانت مستفزة لأنها كانت تعلق لافتات تستفز جماهير المصري، تقول لهم بلد البالة ما فيهاش رجالة، واخد بال حضرتك؟
نعم. يعني هذا ايضا يعد من تدبير الخطة يعني،
ودول بيسموهم ايه؟ بيسموهم التراس الاهلاوي مع التراس المصري. يعني اسمع ما انزل الله بها من سلطان.
طيب هل هناك اخبار عن صلاة جنازة جماعية، عن طريق الدفن معينة ام ليس بعد؟
لم يتم تحديد ان هناك جنازة مجمعة، ولكن لسه حتى الان، لان هناك هيبقى في استدعاء للطب الشرعي علشان يؤكد ما سبب الوفاه، لان هناك نتيجه ارجاع بعض التقرير الطبي الحالي ان سبب الوفاه بترجع الى كسر في الجمجمه ونزيف بالمخ واصابات ما بين الفخذين بطلق ناري اللي هو الشماريخ.
كانت
متبادله بين جماهير الاهلي وجماهير المصري.
كان الموضوع في تبادل للشماريخ بين الجماهير الفريقين،
يعني جماهير المصري لم تكن الوحيدة التي كانت تطلق الشماريخ، ولكن كانت جماهير الأهلي تبادلها نفس اطلاق الشماريخ اللي هي الواردة من الصين، وكمان كسروا الكراسي البلاستيكية وحرقوها، يعني لم تكن جماهير المصري.
يعني الجريمة هنا ليست قاصرة على جماهير المصري أو البورسعيد، إنما جماهير الفريقين اشتركت في كل هذه الجرائم. طيب ما زال لاعبي النادي الأهلي وجمهور الأهلي محاصرين في الاستاد؟
ما زال حتى الآن مركز إسعاف بورسعيد يشارك في نقل الجثث، إن كان اللي وصل 73 وبعض المصابين اللي وصلوا ما يقرب من 1000 مصاب.
نعم، كان في مطالبات بأن يكون في طائرات عسكرية لنقل لاعبي الفريق، هل هناك استجابة بعلمك لهذا الأمر؟
لم تصل إلي أي معلومة أن هناك طلب ثوري لنقل لاعبين الأهلي وإداريه بطيارة خاصة.
نعم. طيب احنا على التواصل معك أستاذ محمد فرج، شكرا جزيلا لك، متحدثا إلينا من بورسعيد. الحقيقة أنا مضطر أخذ فاصل قصير لأبدأ الحوار مع أستاذنا الكبير ومعلمنا الكبير الدكتور محمد عباس، ننظر على جراحات مصر وغزة، فاصل قصير ثم نواصل.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد ليكون بصحبتنا الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي دكتور محمد عباس، نحمد الله على سلامته بعد عودته من غزة. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحمد الله على السلامة، وكنت أود أن أستقبلك ونحن في سعادة، ولكن سمعت معنا هذه الأخبار المؤسفة الحزينة المؤلمة، 73 مصري يموتون جراء اشتباكات لا قيمة لها لا معنى لها، يموتون ضحايا مشاهدة كرة قدم، ما رأيك؟
يعني أنا أيضا أحمل أحزانا أكثر، لكن ما يحدث محزن إلى أبعد حد، متوقع إلى أبعد حد طول الفترة الماضية، ونحن واثقون وكل ذي رأي حصيب يرى أن هناك كوارث كبرى ستحدث، مطلوب زلزلة كل شيء في البلد للوصول إلى خطة معينة، للوصول إلى نهاية معينة. هناك بلطجي يريد أن يفرض إتاوة معينة، لا أدري، لا أستطيع أن أقول لك ما هو المطلوب. هل هناك إصرار أن يأتي البلد مثلا في النهاية؟ هل هذا هو ثمن الاستقرار؟ إما مبارك وإما البلدي، لابد أن يكون شخص لا أقول عميل أمريكي إنما شخص له ميول أمريكية، هل هذا هو ثمن الاستقرار؟ هناك كما
يعني لماذا حضرتك ربطت الأمر بالبلدي؟ لماذا؟
هناك إصرار، هو عرض قبل ذلك أن يكون رئيسا الوزراء، فلما رفضوا بدأ يهاجم في جميع الاتجاهات، حدث نوع من الاشتباك. أنا قلت قبل ذلك أن كل الأجهزة مخترقة، بما فيها الجيش، بما فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما فيها المخابرات، بما فيها الشرطة، المجتمع المدني مخترق وممول بشكل بالغ البشاعة، الكل مخترق. كنا نحتاج لإرادة قوية وعزيمة قوية وقلب يعني يرى ببصيرته قبل أن يرى بعينيه، وإخلاص في سبيل الله وإخلاص في سبيل الوطن، كنا نحتاج كل هذا. لكن من المحزن جدا أن الكل يلعب لعبته الخاصة، الكل يلعب لشيء ما يريده، المجلس الاستشاري يلعب في اتجاه ما، المجلس العسكري يلعب في اتجاه ما، في كل مكان يوجد المخلصون ويوجد غير المخلص. الآن لا ندري من هو المخلص ومن هو غير المخلص، لكن من المؤكد أن ما يدبر، كل ما يحدث ظواهر خارجية كالنزيف لشخص مصاب بالسرطان ونخاع عظامه بدأ يتدمر، كصداع لمريض بسرطان في المخ، ما يحدث هو ظواهر. لكن عندما نبتعد عن الصورة البائسة الدامية الموجودة سنجد الصورة البعيدة الشاملة المحيطة أكثر دموية بكثير. عندما تراقب الآن الجيوش في العالم العربي كله أو ربما في العالم الإسلامي أيضا، تجد عملية تدمير كاملة لكل جيوش المنطقة، لكل الجيوش التي يمكن أن تشكل في ذات يوم تهديدا لإسرائيل. عندك جيش العراق تحطم، عندك جيش ليبيا تحطم، جيش سوريا تحطم، جيش الجزائر على وشك أن يدخل في الدوامة، جيش السودان تحطم، جيش تونس تحطم. نحن نعرف أن جيوش الخليج يعني تعمل لسبب واحد، تعمل استيراد أسلحة في اتجاه واحد من مخازن أمريكا إلى مخازن دول الخليج ولا تستعمل، وإذا استعملت فهي تستعمل ضد الشعوب. نحن أمام كارثة هائلة. أريد أن أقول لك أن هنري كيسنجر يعني يقول في تصريح خطير أن من لا يسمع طبول الحرب فهو أصم. هذا ما يقوله هنري كيسنجر، يقول أنه تم احتلال 7 دول عربية حتى الآن لم يحدد أيها أي الدول تم احتلالها. يقول أنه لكي تحتل دولة يجب أن تسيطر على بترولها، ولكي تحتل شعبا يجب أن تسيطر على قمحه على غذائه. هناك مخطط شامل، ما يحدث كل ما يحدث في الداخل هي مجرد بروفا للكارثة الشاملة. ما حدث اليوم في بورسعيد يعني إهمال أمني جسيم، إهمال من المجلس العسكري، بينما المجلس الاستشاري يعني يحوم في أغراضه الخاصة، هذا المجلس جاء كارثة، هو نفسه مشكلة فكيف يحل المشكلة؟ عندك وزير الداخلية الحالي والسابق والسابق يجب أن يحاكموا جميعا.
يعني أنت تطالب بمحاكمة وزراء الداخلية جميعا
لسبب واحد بسيط. هناك من ادعى أنه لا يوجد قناصة ثم ثبت أنه يوجد قناصة، هناك من زعم أن الأمن يحاول وأنه لا يوجد أمن. عندما عين الوزير الأخير في اليوم الثاني وجدنا يعني الآلاف من رجال الأمن موجودين في الشارع، أين كانوا؟
لما أرادوا تأمين توقيتات الانتخابات كانت في منتهى الأمن والأمان. إذا أريد للأمن أن يستتب
يستتب. بالغة الأهمية. هناك اختراق في جميع الأماكن. والخوف الرئيسي والتخطيط الأساسي في رأيي، وقد أكون مخطئا، إما البلدة وإما انقلاب عسكري، اختاروا يا مصريين أو الانهيار الاقتصادي أو تقسيم مصر. هذه هي السيناريوهات الموضوعة. كل ما يحدث بعد ذلك يعني خطوات وسيناريوهات مختلفة، واختبار مفارس متقدمة من الجيش تضرب في هذا الاتجاه أو تضرب في هذا الاتجاه الاتجاه الأضعف تضرب فيه. هناك نقطة بالنسبة للألترس وما يفعله الألترس. الأمر متشابه جدا الآن. الألترس يوجد عداوة تقليدية بينه وبين الشرطة. الألترس هاجم الشرطة بضراوة في 28 يناير. الشرطة التي يجب أن تحافظ على الأمن هي التي تربي البلطجية وتحميهم.
نعم.
البلطجية على علاقة بالألترس وعلى علاقة بالشرطة. الأمر يعني شديد الاختلاط.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذن حضرتك معنا سيادة النائب البدري فرغلي نائب بورسعيد في البرلمان. السلام عليكم.
أيوة السلام ورحمة الله.
بداية عزاؤنا لك ولأهل بورسعيد في هذا الحدث المأساوي الكبير، ولكن أرجو أن أسمع تعليقك عليه سيادة النائب.
أنا موجود في المستشفى الأميري.
نعم.
الموجود ليس قمع ولكنها مؤامرة سياسية بتتم على بورسعيد. اللي حدث أنا شايف بيان عاجل رئيس الوزراء ووزير الداخلية على مطالبهم ومناشدهم موافق هذا الدوري الملوث بالدماء. أنا مطلوب منهم أن يأتي وزير الداخلية ووزير العدل لبورسعيد. أنا مطلوب إقالة قيادات الأمن اللي تسببت فيما حدث. هل يعقل ان تقول يسمحوا بدخول جميع انواع الاسلحه استقبل السعيد؟ هل دي كانت قوه او كانت حرمه اهليه؟ هل يمكن ان يستمر نمر صراط اتحاد القوه المؤيد من قبل جمال مبارك وحسني مبارك يستمر في اداره العمل الجماهيري في القوه؟ اذا هناك خلل. اولا كيف يسمح لمشجعين النادي الاهلي ان ياتوا لبورسعيد وسط اجواء مشحونه وسط انفلات امني ولا يجب على الامن ان يحميهم؟ لكن الامن يريد الفوضى، الامن اراد احتراق المدينه، الامن يريد تنفيذ اجنده نجحت لبورسعيد ذنب فيها.
سيادة النائب
ان تحترم المحليه وأنك تتعامل مع بورسعيد وأبنائك عدو.
سيادة النائب
منحازة تماما
منحازة ضد
أبناء بورسعيد. يعني أسألك سؤال.
نعم.
يعقل أن ترى الانفتاح داخل النادي بورسعيد يقولك ما الرجالة ما فيهاش رجالة؟
هذا استفزاز طبعا، هذا استفزاز ما يكتبوا كده يعني بلد زبالة ما فيهاش رجالة. هذا الكلام هذا ليس من سلوك جماهير كرة أصلا. طيب سيادة النائب، يعني سيادة النائب تسمعني؟ طيب بما تفسر غياب المحافظ ومدير الأمن عن حضور هذه المباراة؟
أولا هذه المباراة تاريخية والمعتاد دائما أن تحضرها القيادات الشعبية والسياسية والأمنية. أنت بتسألني عن المحافظ ومدير الأمن؟ طب فين كمان الحاكم العسكري والقوات المسلحة والمدرعات والصحقة والفرق دي فين هي؟
لا 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 مش حبي انهم يحضروا المباراة، هم عادة يعني في المباريات الكبيرة
مشترك.
نعم.
الامن في بورسعيد مشترك بين اجهزة الامن والجيش. طب ايش ازاي شغله؟ الامن فين؟ لو سمحت لي يجب ان الحكومة تحقق اجتماع طارئ وتتحدث في إجراءات فورية ضد الأحداث اللي تمت في بورسعيد، وأرجو من أجهزة الأمن أن تعلم تماما أن هذا الإنفاق سوف يجعله في قوس الاتهام ولن يستفيدوا من تدمير بورسعيد. بل مبارك استفاد أصلا من تدمير مصر. أنا أرجوهم أن لا يقفوا موقف المتفخر عليهم أن يعملوا الآن.
طيب انا بشكر حضرتك، واضح ان عندك يعني دوشه كبيره. بشكرك وعزائي لك وبدعو لك ان يوفقكم الله في استرداد حقوق من مات ومن اصيب. معنا على الهاتف كابتن عزمي مجاهد المتحدث الاعلامي لاتحاد الكره المصريه كره القدم المصريه. السلام عليكم كابتن عزمي.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عزاؤنا لك وليعني محبي الكره في هؤلاء الذين قضوا في هذا اللقاء، ولكن يعني لماذا برأيك في ظل هذه الانفلاتات الأمنية لم يتخذ اتحاد الكرة قرار وقف الدوري مسبقا؟
توقف الدوري، اتخذ قرار بإقامة في الدوري الى جهاز غير مسمى بالتنسيق مع المجلس القومي للرياضه والجهات المسؤوله.
هذا حدث الان، انا بقول يعني قبل ذلك لماذا لم تفكر؟
قبل ذلك ما كانش فيه بوادر للانفلات اللي حصل ده. دي مؤامره معموله، يعني دي مؤامره يعني مقصود بها هز الاستقرار في البلد. ده ماتش كوره يا جماعه، وفرقه بورسعيد كسبانه، خد بال حضرتك. طب لو خسرانه كان حصل ايه؟
هي بورسعيد كسبان،
يعني فريق كسبان على ارضه، واخد بال حضرتك، والنتيجه لصالحه، ويحصل الانفلات ده. ايه بقى تتحللها بايه؟ هل ده التغيير اللي احنا طالبينه؟ هل دي مصر؟ هل ده شباب مصر؟
طيب كابتن عزمي، الان البعض يقول جماهير الاهلي والزمالك تتوجه في حافلات الى بورسعيد، هل برايك هذا تصرف صحيح ام يجب وقفه؟
يعني ما ينفعش، كان يبقى حرب اهليه، يبقى داخلين في حرب اهليه،
يجب ان يوقف يعني.
طبعا طبعا ما يصحش ان الكلام ده يحصل يا جماعه. ده
يعني حضرتك المفروض تناشد الان الانديه،
كل الناس، لان اللي بيحصل ده مش في صالح بلدنا نهائي. دي مؤامره على البلد دي لخرابها. اللي بيحصل ده مش ماتش كوره، ده اللي يموت فيه 50 60 واحد. عشان ايه يعني؟ والفرقه كسبانه، يعني فرقه المصري كسبانه. طب لو الاهلي كان كسبان بقى، كانوا قتلوا الناس كلها يا جماعه؟ هل ده يقل؟
طيب
وناس غير تروح بورسعيد، احنا هنخش في حرب.
طيب كابتن عزمي، ماذا حدث في استاد القاهره؟
استاد القاهره ولعوه. ما هي السادات بقى، يعني ما هي دي اجندات بتنفذ.
نعم،
دي اجندات بتنفذ لخراب مصر. اجندات من الداخل، ومن الداخل اكتر من الخارج، وقاعدين نتفرج والبلد بتولع. ده كل اللي بيحصل. واللي بيتكلم يقول لك اصل ده من الفلول وده من الخلول وحاجه تقرف.
نعم،
هارونا يا راجل، هارونا.
طيب بالنسبه للاعيبي النادي الاهلي والاداريين وطاقم الفريق كله، ما زالوا محتجزين في الاستاد؟
انا شفت الناس بتتضرب ازاي، شفت لعيبه الاهلي بتتضرب ازاي. في ايه يا جماعه، يهود دول ولا ايه؟ الانفلات غريب جدا، يعني زي ما يكون في حاجه في طار بايت، وناس منظمه هذا الموضوع، مش عمليه ماتش كوره ابدا. اللي كشف المؤامره دي ان النادي المصري اللي كسبان في ارضه 3-1 ينزلوا يضربوا في الناس ويدبحوا في الناس ليه؟ هو في ايه بالظبط يعني؟ الله،
نعم. طيب شكرا جزيلا.
فضائيات مولعه الدنيا، وكل واحد بيطلع عشان ينافق الناس. واحد زي نادر رساب يطلع يعيط ويقول لك دي ما بتتهموش الثوره، والتاني يقول لك امال نتهم مين يا جماعه، احنا اتهمنا ثوره. المنافقين اللي في الفضائيات دول كمان يا جماعه، دول مولعين البلد. والله المنافقين اللي في الفضائيات هم اللي بيحرقوا مصر.
يعني انت عايز تقول ان الثوره وراء هذه الاحداث؟
انا بقولت الثوره، انا بقول لك الاخ نادر السيد بيقول لك انه ما تتهموش الثوره. هو حد اتهم الثوره عم نادر؟
نعم.
هنفضل ننافق كده لما البلد تولع؟ وكل واحد عايز اللي طبعا يبقى وزير، واللي طبعا يبقى غفير.
طيب شكرا ليك كابتن عزمي مجاهد، المتحدث الاعلامي لاتحاد كره القدم المصريه، شكرا لازم مداخله. دكتور محمد، لك تعقيب اخير على ما سمعت.
نعم، يعني الجزء من الاحداث، ان المجلس العسكري، وانت تذكر انني منذ الايام الاولى كنت اول من حذر من الجيش واول من خوف منه، وفي نفس الوقت انا ادرك تعقيد المساله وضرورة تماسك الجيش وضرورة وجوده وضرورة تسليم السلطة بطريقة سليمة. في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة حدثت مشكلة كبرى، اللي هي مشكلة التمويل الأجنبي. مليار و200 ألف جنيه تأخذها جهات معينة لكي تنفذ خطة أمريكية وسياسة أمريكية. قبض على مجموعة من الأمريكيين، 3 من الأمريكيين وهم لاجئين الآن في السفارة الأمريكية، تمنع تسليمهم للسلطات المصرية التي منعتهم من السفر. وزير أمريكي بيقول أن هذه الإهانة لم تحدث لأمريكا منذ 30 سنة، لا من روسيا ولا من الصين ولا من فنزويلا. في دي ضغط وقرصة ودن أو كسر رقبة أمريكا بتعملها، بتحرك عملاء كتير ليها، أو هي مش لازم تتحرك بطريقة مباشرة. أمريكا عندما مع كم الاختراق الهائل في المجتمع تستطيع أن تحرك الأمور دون أن تبدو لها أي بصمات. كما قال المتحدث الأخير، المصري هو المنتصر وعلى أرضه، فلماذا يفعل هذا؟ هناك شيء مدبر، لا بد على السلطة أن تمسك هذا الطرف الثالث الذي تتحدث عنه. أخشى أن أقول نحن حريصون جدا على استمرار السلطة. ما يحدث الآن نوع من الضغط الرهيب أن هذه السلطة لا تصلح ولا بد أن تسلم الأمور. الهدف النهائي بعد هذا عندما كانوا يقولون لك تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب ويريد أن يركز سلطات البلد كلها في شخص واحد ثم يقوم بالمظاهرات أو تحدث أحداث يموت فيها 73 أو 730 أو 7300، فلا يصبح أمامك إلا القضاء على كل أنواع السلطة الموجودة للاشتراكيون الثوريون، هدم البلد، إسقاط الدولة وليس إسقاط النظام، هذا هو المقصود. ما يحدث مخطط بالكامل، ليس تلقائيا وليس عفويا وليس نتيجة خلاف ما بين الناس وبعضها، ما يحدث مدبر بالكامل وقد يكون الكل مشاركا فيه، وهذا هو السبب الذي يجعلهم غير قادرين أن يمسكوا المتسبب، لأنه في كل واحد منهم جزء مشتبه به.
نعم. طيب اسمح لي دكتورنا، معنا دكتور حلمي العسلي وكيل وزارة الصحة ببورسعيد. دكتور حلمي سلام عليكم.
صحة بركاته.
ما هي التقارير النهائية لحالات الوفيات والمصابين؟
وفيات حضرتك 73 متوفي والمصابين 156 مصاب.
156 فقط، هناك أنباء تتحدث عن يعني 1000 مثلا.
لا يا فندم، لا 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 لا، اللي استقبلته مستشفيات حضرتك 156 لحد الوقت.
نعم.
في طبعا حالات اسعفت جوه الاستاد، يعني كان في طبعا حضرتك في اطباء اللي هو طبيب النادي الاهلي، وفي اطباء اللي هم بتوع عندنا، طلعنا برضه دكاتره مخ واعصاب ودكاتره جراحه في اسعفوا في الاستاد، انما استقبل 156 مصاب.
طيب المستشفيات يا دكتور حلمي،
اللي استقبلت الحالات؟
نعم.
بورسعيد العام، مستشفى بورسعيد العام. هشرحوا المستشفيات اللي فيها الجثث، اللي فيها الجثث.
نعم.
هتنقلوها من القاهرة، هيتنقلوا على المطار دلوقتي عشان يبقى القاهرة. في ترتيب في المطار. ماشي؟ خليك معايا ثواني يا فندم.
اتفضل.
من المستشفيات بتاعتنا هيروحوا مطار بورسعيد. يلا. ايوه يا فندم.
نعم.
فقول حضرتك 73 حالة وفاة و156 مصاب لحد دلوقتي. حالة الوفاة حضرتك في طيارتين سي 130 قوات مسلحة أرسلتهم على المطار. حضرتك أنا شايف دلوقتي في واحدة خلاص بتنزل هي على المطار أهو. حضرتك الطائرتين هينقل فيهم حالة وفاة من القاهرة دلوقتي بإذن الله.
يعني وصول أول طائرة عسكرية الآن لنقل الجثث إلى القاهرة.
والثانية جاية حضرتك في الطريق اللي هي طيارة سي 130.
نعم. طيب هل المستشفيات بحاجة إلى تبرعات نقل دم إلى آخره؟
لا فندم الحمد لله لحد دلوقتي الموقف الحمد لله بفضل الله.
يعني مستشفى يعني بورسعيد العام فيها دم كفايه للمصابين؟
موجود يا فندم، وفيها بنك دم، وفي بنك دم رئيسي، وفي متبرعين بيتبرعوا حاليا في اللحظات دي، يعني ان شاء الله رب العالمين كله متغطي باذن باذن ربنا سبحانه وتعالى.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور حلمي العسلي وكيل وزاره الصحه ببورسعيد. دكتور محمد، انا عارف ان احنا عندنا ملف كبير يعني الحقيقه في غزه، لكن يعني اسفين ان احنا اخذنا من وقت حضرتك في هذا الامر، لكن طبعا انت تعلم يعني الحرقة على الشباب المصري الذي يموت هدرا وبتدبيرات امنية يعني او تدبيرات
يعني ادلهمت الخطوب وتكاثرت علينا، ويذكرني ذلك بشعر الشاعر احمد شوقي عندما قال في لثاء المنفلوطي الذي مات في يوم تشييع جنازة سعد زغلول، فقال فيه قصيدة يعني بارعة وجميلة أذكر منها: اخترت يوم الهول يوم وداعي، ونعاك في عصر الرياح الناعي، من مات في يوم القيامة لم يجد الباقي، لا أذكر بس أخرها أو تحية ناعي. فلسطين، مصر، ومن هنا مباشرة ندخل مباشرة في الأمر.
نعم.
ذلك أننا قسمنا الدول العربية والإسلامية إلى دول، وكانت هذه خطيئة فادحة، كمن يقسم الجسد البشري إلى قلب وكبد ومخ وأطراف دون أن يربط بينها، هذا تقسيم جزار لا تقسيم رجل اجتماع أو داعية أو سياسي. فكارثة الكارثة التي تحدث في بورسعيد اليوم حدثت في فلسطين بالأمس وستحدث في مكان ثالث غدا. المؤامرة كلها هدم الشخصية العربية الإسلامية، المؤامرة كلها أن تكون إسرائيل قائدة المنطقة التي كانت طوال 1500 عام الأخيرة الإمبراطورية الإسلامية من الصين إلى المغرب. مفروض أن تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة المستقرة في كل ذلك. عندما ذهبت إلى غزة كان الألم عنيفا جدا.
نعم.
الناس جميعا تعرف ألم الضرس وتعرف أكثر الألم الحاد لعصب الضرس العالي العاري، فترى كيف يكون ألم عصب القلب العاري، عصب الضمير العاري، عصب الإيمان العاري، عصب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يحدث في غزة وصمة عار للأمة كلها، ويجب أن نتداركه. عندما عرض علي السفر، عرضه علي الصديق الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض منذ شهرين، رحبت على الفور. كان كواجب لابد أن أقوم به، كان لابد أن أذهب إلى هناك لأرى ماذا يفعل الناس وماذا يحدث لهم. في الطريق قطع البدو علينا الطريق في بلد العبد، وهذا جزء آخر من المحلات الأمني، ليس له أي مبرر. غيبة هيبة الدولة، الطريق كالشريان، كلما قطع مرة نزفت الدولة هيبتها وكرامتها. فقدان هيبة الدولة هو السبب في ما حصل في بورسعيد، فتفقد الدولة هيبتها. وصلنا إلى معبر رفح حوالي بعيدة الثانية عشر بعيدة الظهر، وقفت الحافلة بنا على باب المعبر بالضبط، جزء منها داخل المعبر وجزء منها خارجه. نزل بعضنا، قابلنا أهل العريش وأهل سيناء، بدأوا يحكون لنا على المهازل التي تحدث في المعبر. عرض بعضهم، وأعتقد أنها عروض لا أدري مدى دقتها أو مدى قدرتهم عليها، أن بدلا من أن نتعرض للمهانة في المعبر أن ندخل من الأنفاق. قال بعضهم أنه مستعد أن يذهب بنا إلى المسجد الأقصى، وأن اختراق إسرائيل أمر سهل وليس صعبا. عرضوا علينا ذلك، لكننا التزمنا بالطريق الرسمي. وقفت الحافلة بنا حوالي الساعة، ونحن داخل الحافلة جزء منها داخل الباب والجزء خارجه جمعوا جوازات السفر. بعد ساعة سمحوا لنا بالدخول. دخلنا إلى صالة كبيرة مزدحمة بالناس، هناك صور ليتهم يعرضونها.
الصور جاهزة معك يا أستاذ أشرف؟ طيب.
دخلنا بعد ساعة أو ساعتين بدأنا نتململ. الحقائب في الحافلة وذهبت للجزء الفلسطيني. البعض مريض بالسكر يحتاج إلى أدوية. تجاهل كامل من الضباط. بدأ تحصل مشاجرات ما بين يعني منتهى البؤس والتعاسة ما يحدث الفلسطينيين والمصريين العابرين. الشخص الوحيد المحترم في المعبر هو الشخص الأمريكي الذي يعبر على الفور بدون أي عوائق. بدأ بعض زملائنا وكنت منهم نتشاجر مع الضباط، لماذا تعوقوننا، لماذا لا ندخل، أنتم معكم، نحن وفد رسمي، الخارجية المصرية موافقة على دخولنا، الجزء الفلسطيني موافق على دخولنا، أنتم عندكم أوراقنا من شهرين. عجرفة كاملة وصمت كامل. بدأت أسأل الناس الموجودين فقالوا لنا يعني بالرغم من كل هذا السوء وكل هذا الإهمال فالوضع الآن أفضل بكثير من قبل ذلك، والأمن يفعل ذلك لأسباب متعددة. اختلف الناس، البعض قال، بعض الأساتذة الموجودين وهم كنا حوالي 70 أكاديمي من أرقى الجامعات في العالم العربي، من مصر ومن السودان ومن الأردن ومن العراق ومن بريطانيا ومن أمريكا، وكلنا يعني أو معظمنا فوق سن 60. عملنا بجفوة شديدة. كان تشاجر أحد الأساتذة الكبار معهم لأنه العسكري أو الأمين الشرطة يناديه باسمه المباشر، وينادي الضابط يا سعادة الباشا أو يا سعادة البيه. قيل لنا البعض قال أن هناك شائعات عن أن هناك أتوات تدفع لمن يريد أن يعبر بسرعة بدون مشاكل. لم يكن هناك أي دليل على ذلك، لكن المؤكد الذي تأكدنا منه أن جهاز أمن الدولة الذي كان مسيطرا على المعبر قبل الثورة هو بذاته الموجود حتى الآن
بنفس الأفراد،
بنفس الأفراد، نفس الأسماء، يعني غيرت اللافتة فقط. وهذا إجرام. هذا الإجرام الذي يحدث ليس متعلقا تماما كما حدث في بورسعيد اليوم، ليس متعلقا بالحادثة وحدها، منذ أعوام طويلة. وجهاز أمن الدولة، ويجب أن نعلم أن منذ الاستعمار الإنجليزي حرص الاستعمار على أن يجعل جهاز الشرطة عميلا للمحتل، واستطاع الجيش منذ أحمد عرابي أن يكون وطنيا. ما زال هذا الوضع موجودا. التصرفات التي تصرف بها أمن الدولة في سيناء في يعني العشر أعوام الأخيرة على الأقل تصرفات إجرامية إلى أبعد ما يكون. الهدف النهائي منها فصل سيناء عن مصر وضمها لإسرائيل. صحيفة نيويورك تايمز تقول لأول مرة أكررها ثلاثة مرات أنه في الحرب القادمة فإن البدو سيرفعون السلاح مع إسرائيل وضد مصر. أنا لا أصدق هذا، لكن عندما نقارنه بما حدث عام 67 مع الهزيمة الساحقة لنا، عندما عرض عليهم مشهدين أن ينضموا إلى إسرائيل ووجهوا إليه قوارص الكلم في مؤتمر صحفي عالمي معلن، هو ظن أنهم سيميلون إليه، اختلف الوضع بسبب تصرفات جهاز الأمن المصري. لماذا اختلفت تصرفات جهاز الأمن المصري؟ هذه الأمور كلها مرتبطة ببعضها. لنعلم أن أهل سيناء هم نفس القبائل مع أهل فلسطين ومع أهل غزة. عندما حوصرت غزة هرع بدو سيناء إلى مساعدة أهليهم في غزة، ساعدوهم على تهريب السلاح وعلى تهريب الطعام. لم يكن الأمن المصري ولا الإعلام المصري ولا الفاجر المصري الذي كان يعمل رئيسا للجمهورية، الخائن المصري الذي كان يعمل رئيسا للجمهورية، لم يكن يستطيع أن يتهم البدو بأنهم يهربون السلاح والأغذية إلى إخوانهم، فاتهمهم بأنهم يهربون المخدرات والرقصات الروسيات. وكان على رأس من اتهمهم بذلك كان يد الطاغوت والفرعوني ولسانه رجال من رجال الإعلام المشهورين مثل أحمد مسلماني وجمال الغطاني ويوسف القاعد وأحيانا صلاح عيسى. كل أولئك كانوا لسان جهاز الأمن الباطش الجبار. بدأت الشحناء مع بدو سيناء، وبدو سيناء ردوا بعنف على الشرطة وأذلوها واختطفوا منها 25 ذات مرة، منهم عميد شرطة. وكلما صعدت الشرطة كلما صعد البدو وخسرت الدولة هيبتها، وهذا أيضا مخطط. المهم يعني في معبر سيناء
الصور جاهزة لك كنت عايزها انزل بيها استاذ اشرف.
يعني نبدا بالاوسمه بسرعه. في نحن الان في المعبر، وصلنا يعني هذا بعد الظهر. هذا انا وبجواري الاستاذ الدكتور عاصم نبوي. ما زال بعض وصلنا، كان في ازدحام شديد عندما تحدينا او عندما احتججنا على رجال الشرطه. بداوا ينكلون بنا. سيخلو المكان الآن شيئا فشيئا. الصورة التالية، الصورة التالية،
الصورة التالية.
العدد بدأ يقل. الصورة التالية سريعا لأن هناك كلام كثير أريد أن أقوله.
كده مفيش حد.
بدأ المكان يخلو. يعني كلما احتجاجنا كلما نكلوا بنا أكثر. ستجد الجميع يعني شيوخا،
يعني كل الناس خرجت المعبر ما عدا حضرتك ومن معك.
يعني المجموعة بتاعتها. بدأ الظلام يحل. المكان يعني بالغ القذارة. تشاجر أستاذين كبيرين عندهم دراية دينية، قطة وسلة قمامة ونحن تشاجر أستاذان.
ده معبر رفح
اللي مدى القذارة اللي في المكان، الجزء المصري في معبر رفح. تشاجر لأن احدهما قال مع هذه القذارة انظر الى المرحاض دورة المياه، يعني قذارة لا تتخيل. تشاجر احدهما قال يجوز التيمم في مثل هذا المكان, المياه غير مضمونه وغير, وتشاجر اخر يعني. المهم يعني مكثنا انتقلنا بعد ذلك الصوره الاخيره الجزء الفلسطيني, فوجئنا باختلاف كامل تماما كمن ينتقل من حظائر الخنازير في منشية ناصر الى فندق خمس نجوم. كان الود جارفا والحنان جارفا بصورة موجعة. تصورت ساعتها ان شخصا يعذب ويخرج من التعذيب ينتظر تعذيبا اخر, لكنه يجد تكريما يدهشه ويذهله ويربك حساباته العقلية. قابلونا بالزهور, قابلونا بأحضان دافئة وحميمة وطويلة. بدأت أفكر ماذا يحدث, كلمات ترحيب, كلمات ترحيب من وجدنا 30 أو 35 من كبار المسؤولين في المسؤولين في غزة في انتظارنا. الثمانيات ساعات التي احتجزونا فيها في رفح كانوا هم منتظرين طول الوقت في الجانب الفلسطيني, لم يتخيلوا أبدا أن ينكلوا بنا هذا التنكيل.
نحاول القتل.
أريد أن سوف أترك هذه وأرجع عليها فورا. في رحلة العودة توقعنا أن ذلك سيحدث. اتصل أحدنا بقناة الجزيرة قبلها باليوم بيوم وقال سنكون غدا في المعبر وسينكلون بنا مرة أخرى, نريد أن تدخلوا معنا على الهواء لتنقلوا رأي 70 من كبار العلماء في العالم العربي. أخذوا يتلكؤون في الجزيرة, بدأ الشخص اللي اتصل بهم هو صحفي يتهربون منه, الشخصين الكبار اللي موجودين تهربوا منه. بعد ساعتين أعطونا واحدة يعني حاول يتكلم معها فلم يستطع, أعطاها لي يا بنياتي أو يا سيدتي أنت عندك الآن 70 عالم من كبار علماء العالم العربي والإسلامي ومنهم ناس من, افتحي لنا الهواء, هناك مشكلة نحن نعاني منها. قالت أنا اتصلت بمندوبنا في العريش وقال لي أن المشكلة ليست من الجانب المصري. قلت لها مندوبكم في العريش كاذب وأنت كاذبة ومن صلتك أن تقول ذلك كاذبة كاذب, وهذا الذي حدث الآن يشبه, أنا آسف في التعبير, يشبه اختبار كشف العذرية. الآن ثبت أن قناة الجزيرة لم تعد بكرا, تم اغتصابها من أمريكا منذ زمن طويل. نحن نعرف كم الاختراق منذ زمن طويل, لكنها كانت إلى حد كبير تحترم المهنية. الآن لم يعد هناك مهنية أيضا. التقط التليفون مني في غضب الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض وقال لها لو أي يساري أو شاذ اتصل بكم لقلبتم الدنيا من أجله, لو هذه البنت التي تعرت ونشرت صورتها اتصلت بكم لقلبتم الدنيا من أجلها, أما من أجل 70 أستاذ من قمم الأساتذة في العالم العربي فأنتم لا تسألون, لقد فقدتم كل مصداقية. هذا فيما يتعلق بقناة الجزيرة.
نعم. طيب أستأذنك
طبعاً.
أنا آسف جدا بس طبعاً. عشان الحدث اليوم مهم معنا على الهاتف الدكتور أكرم الشاعر نائب بورسعيد العظيم. دكتور أكرم السلام عليكم.
أهلا دكتور.
أهلا مرحبا. ماذا تقول في هذا الحادث المؤلم؟
أقول حسب الله ونعم الوكيل, أقول فعلا أن ما حدث هو يعني مخطط وليس وليس أمرا عشوائيا. الكلام ده كنت أنا أتوقع أن أعرف جمهور البورسعيدي كويس, أعرف أن الكلام ده لو البورسعيدية كانوا مغلوبين كان ممكن فعلا يعملوا شيء, ولكنهم كانوا غالبين ومش غالبين أي فريق, غالبين الأهلي ومش بأي نتيجة 3-1. يعني واضح أن الوضع فيه حد بيحرك, كان في ناس لابسين كوفية مميزة في الموضوع. يعني ايه اللي حصل في الاسماعيلي والزمالك, ايه اللي كان حصل قبل كده لما الاهلي غلب 4-0. يعني اذا في مخطط, في مدبر ان هذا الامر يتم. انا مش عارف مين الذكي قوي اللي حط الماتشين في وقت واحد, يحط الاهلي والاسماعيلي والمصري والاهلي في نفس اليوم. واضح ان فيه اهمال امني, احنا شايفين الشريط الناس واقفه, ان الشرطه واقفه عشان محدش يقول ان انا مش واقفه, لكن واقفه لا تفعل.
ده واقفين كأنهم يعني مش موجودين في الحدث, واقفين بيتفرجوا.
هم صورة صورة حلوة لكنه منظر.
الأمن المركزي كان واقف ولا كأنه موجود
والناس بتعدي.
مش عارف الدكتور عصام العريان قبل قليل في قناة الجزيرة
وفسر ذلك بأن هناك أن الشرطة تحاول أن تعاقب الشعب, وأن الشرطة خائفة من العقوبة التي ستأتي عليها غدا كان مجلس الشعب مخطط لأول جلسة للجنة تخص الحقائق. تخص الحقائق المفروض يتم. عندما نعلم الحقيقة سيكون هناك مدراء أمن ونوابهم هتحطوا في السجن.
بقول لحضرتك الدكتور عصام العريان قبل قليل قال إن الأمن ترك المدرجات قبل نهاية المباراة وفتح الأبواب.
هو في إهمال شديد جدا جدا. في خطة موجودة. أنا بالأمس يعني علمت إن في يعني حاجات هتحصل. حسيت إن في حاجة هتحصل. واتصل بي أحد الرجال الأمن فيعني لكن لماذا
يعني أنا سألت حضرتك أمس في البرنامج قلت لك من وراء مواجهة شباب الثوار مع شباب الإخوان عند البرلمان. حضرتك أجرتني في كلمة واحدة حكومة ترى.
وهي نفس الكلام. حكومة ترى والأحرار الذين يوجدون داخل وزارة الداخلية ولم يقبض عليهم بعد.
لا مستعان. طيب يعني أنتم كنواب مجلس شعب في بورسعيد ماذا ستفعلون للأهالي؟
أنا في اللحظة تقدمت الطلب الحاضر البيان عاجل للدكتور الكتاتني واتفق معي على جلسة عامة.
متى موعدها؟
غدا.
على الساعة كام كده؟
يعني 11-12 يكون المجلس كله منعقد.
يعني 11 صباح. نعم. طيب عزاؤنا لكم دكتور أكرم الشاعر وشكرا لمداخلة حضرتك ووفقكم الله. أسفين دكتور محمد على المقاطعة ولكن أنت شايف الأحداث.
لا هي المشكلة كلها واحدة. يعني دكتور أكرم لعله يسمع الآن أحييه بشدة ولقد هز يعني قلب مصر كلها بموقفه الأخير في مجلس الشعب وقلوبنا معه. أعترض إلى حد ما على تعبيرها أنها حكومة ترى. حكومة ترى لم تكن حكومة حرة. حكومة ترى كانت مجموعة من العبيد والجواري الذين يخدمون يعني محتلا أو مستعمرا أو قوة أجنبية. ما يحدث الآن سواء من خلال عبيد وجواري ترى أو من خلال عبيد وجواري في مكان آخر مخطط أمريكي إسرائيلي. يعني ما يحدث في فلسطين في غزة في المعبر في أمن الدولة كل هذا نفس المخطط. ويخطئ الناس كثيرا إذا ظنوا أنه كانت في رجلنا شوكة وأزلناها بثورة 25 يناير. نحن في مرحلة تسمم منذ 200 سنة على الأقل ونحتاج إلى فترة نقاهة طويلة جدا وإلى إجراءات حاسمة. لو في المرات السابقة أمسك أو قبض على المتسبب وحكم ومحاكمة عادلة شرعية سريعة ونفذ فيه الحكم ما حدث كل هذا. هناك تباطؤ حتى القضاء ماذا يحدث حتى النائب العام ماذا يحدث. ليس هناك جزء في الجسد سليم. مالتي سيستم فيلير اللي كلمت المشاهدين عنه قبل كده نعود إلى وجزء من المالتي سيستم فيلير. ولهذا قلت لك في بداية يعني شهر 5 أو 6 لا يجوز إجراء محاكمات الآن لأن الجهاز كله فاسد. لا يوجد شرطي سيعطيك تحريات ولا يوجد وكيل نيابة سيستطيع أن يعني يحق الحق ولا قاضي بدون لنكن صرحاء قاضي في الجنة وقاضيان في النار. لنكن صرحاء ثم قاضي في الجنة وقاضيان في النار ولا يوجد مساعدة من أجهزة الدولة الرسمية فكيف يحكم. لذلك كل ما حدث في الفترة الماضية وكان أيضا مخططا من أمريكا أن يدفعونا إليه تأجيل الوصول إلى حلول حاسمة وللتأجيل السير في الطريق الطبيعي المختصر والتركيز على شيء محدد أن نغير جهاز الدولة كله وأوله وزارة الداخلية. ومن هنا أطلب من وزير الداخلية أن يستقيل ثم يحاكم بعد ذلك. أطلب منه أن يستقيل. كارثة مثل هذه وانعدام أمن مثل هذا بعد كل هذه الشهور ولا يستطيع ضبط الأمن. أنا أدرك لأكون صريحا قد يكون بريئا تماما مما حدث لكن عدم قدرته على ضبط الأمن هذه كارثة ممكن التغاضي عنها لو كان الأمر مفاجئا. أما أن يكون متوقعا ويعجز بعد ذلك عن إمساك المتسببين فليس أمامه إلا الاستقالة. لابد أن نقبض اليوم وليس غدا على من قتل هؤلاء 73 ويحاكم محاكمة عاجلة وأن ينفذ القانون بمنتهى القوة والصرامة لا أقول القسوة إنما بمنتهى القوة والصرامة. هذا التسيب وهذا التحلل موجود على كافة المستويات، موجود على المستوى الخارجية، موجود على مستوى هذا الوزير البغيض الذي خطب أهلنا في غزة ذات يوم وقال سأكسر قدم من يعبر المعبر إلينا مرة أخرى، موجود على المستوى الاقتصادي، موجود على مستوى تشكى عندما فرغت سيناء اللي تعتبر المدد لغزة وغزة مدافعة عنها وعملت تشكى في الجنوب وبذرت فيه مليارات دون فائدة. نفس الخلل موجود عندما يأتيك فاروق الباز، وأيضا الكل حريص على أن تكون كل المشاريع بعيدة عن إسرائيل، يقول لك في الصحراء الغربية. طب لماذا لا يكون في الصحراء الشرقية رغم أن هناك أبحاث تقول أن في الصحراء الشرقية أكثر جدوى، مناجم الذهب موجودة والبحر الأحمر قريب، وعندما تمد خطوطا ما بين المشروع في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر ستنتج مجتمعات هائلة وستسهل التصدير. لكن المطلوب أن تستنزف كل أموالك وتترك المسافة ما بين تل أبيب والقاهرة مفتوحة. في غزة يفهمون ذلك أكثر منا. عندما دخلنا غزة كان يعني بعضنا شديد الانفعال، كانت الدموع متحجرة في عيوننا جميعا. كنا جميعا نشعر ب يعني المأساة والكارثة. وليته يعرض بعض الصور لنا في غزة.
صور غزة جاهزة يا أستاذ أشرف؟ طيب أعرض علينا.
كنت يعني في حزن شديد، وأنا عندما أحزن أسخر من نفسي ومن الآخرين، فكنت أقول لبعض هذا الدكتور موسى أبو دقة ده شخص مسؤول كبير في فلسطين، بعد أن كرمونا في الجزء الفلسطيني من رفح اصطحبونا إلى فندق لعشاء فاخر، وكان مؤلما جدا أن يكون العشاء فاخرا لأننا نعرف أنهم في عوز وفي أشد الحاجة. هذا في مطعم آخر في يوم تال، أيضا الدكتور موسى بجانبي، الدكتور إبراهيم عوض هنا. من ضمن ما حدث في المعبر منع رئيس جامعة سوداني من الدخول، الأمن أمن الدولة منع رئيس، انظر إليه وهو رئيس جامعة أول ما دخل سجد على الأرض. الرجل يشعر بألم عنيف وشديد تجاه الفلسطينيين، بتقصير شديد، يعني ظل متمسكا بالأرض لفترة طويلة. هناك صورة ثانية له بعد ذلك، هذه أيضا صورة وهو ساجد. أقول لك كنت أقول لأصدقائي أريد أن يبكي أحد منكم نيابة عني. قديما كان الملك هنا في مشتل وزارة الزراعة، معنا وزير الزراعة، أنا بجانب وزير الزراعة الآن. كنت أقول لهم كان يسير بجانب الملك أحد يتحمل العقوبة نيابة عنه، فأنا أريد أحدا يتحمل البكاء نيابة عني. وفعلا كان هناك الكثيرون يبكون وينتحبون، سترى بعضهم الآن. كانوا يبذلون هنا في مشتل ينشئون في مليون شتل الزيتون، يتكلم بمأساوية بالغة أن كل 100 شجر الزيتون توفر فرصة عمل، وأن هناك 7 فرص عمل، وأن المياه التي يروى بها الزيتون تكون مليئة بالأزوت، ويستطيعون أن يرووا بها أشياء أخرى لأنهم لا توجد عندهم أسمدة. هذا الدكتور عاصم نبوي ينتحب. عندما لماذا ينتحب؟ عندما رأى المجهود الخرافي الذي يبذلونه لكي يوفروا الأساسيات ووسط حصار فادح وفاحش من إسرائيل، نعم، لكن من مصر أيضا. تلك كانت الكارثة، لم يتكلموا أبدا عن ذلك، لم يشكوا من مصر أبدا، وكان هذا مؤلما. هذا إسماعيل هنية أصافحه، وهذا مضيفته، مضيفة. والله يا إخواني لا يوجد عمدة في مصر يرضى أن تكون له مثل هذه المضيفة، تواضع بلا حدود، فقر بلا حدود. المضيفة عبارة عن مكان متسع مبلط ببلاط الشوارع، جدران مرتفعة حوالي 2.5 متر، ثم سقف على ارتفاع 4 أمتار، باقي المسافة خالي.
العكوفية مرتفع إسماعيل هنية
هنا، هذه مهداة
من حضرتك الشمال
إلى أعضاء الوفد،
هذه لك من إسماعيل هنية حفظه الله،
موقعة منه. المكان 1.5 متر ما بين السقف والجدران، يعني مغلق بمشمع رخيص جدا. قدم لنا الطعام كل شخصين في طبق، كان بجانب ابنه همام، نزلت ابنة همام في الخامسة أو السادسة من عمرها، نظرت إلى علبة عصير وقالت أريد هذه. بادر الزملاء كي يعطوها العلبة، وإذا بأبيها ينظر إليها نظرة ذكرتني بسيدنا عمر بن الخطاب. انزعجت البنت ويعني فرت هاربة وهي تقول أنا آسفة أنا آسفة، ذكرني بسيدنا عمر بن الخطاب في المسجد في اليوم التالي، كان يخطب بنا في مسجد العباس، موسوعة علمية، هذا رجل وأنا أصافحه. قلت له باختصار شديد، القلب يتكلم، فبعذوبة وفهم سريع قال والقلب يسمع والقلب يفهم. رأينا في جامعة الأقصى في جامعة فلسطين، مررنا بأماكن عديدة، رأينا الأماكن التي هدمت، رأينا المكان الذي استشهد فيه الشهيد محمد فريد عندما اقتنص يسمون نحن هم يسمونها معركة الفرقان، ولا أدري لماذا أخذنا نحن التسمية الإسرائيلية وسميناها الرصاص المسكوب هي معركة الفرقان. أسر جنديا إسرائيليا ودخل به في بيت وكانت الطائرة تراقب، ظل يساومونه لمدة يومين، عرضوا عليه عروضا مذهلة في بذخها، رفض تماما. في النهاية كي لا يكون هناك أسير إسرائيلي آخر مع شليط، قذفوا المكان، نسفوه نسفا بطائرات الفانتوم، ومات الشهيد محمد فريد. ويوجد في الآخر تسجيل لخطاب استشهاده، أرجو أن يتاح بعض الوقت لسماعه. في يوم في أحد الأيام كنا نذهب ترحيب مستمر، هناك كم هائل من الأوسمة، ليتهم يعرضون بعض هذه الأوسمة، حصلنا عليها جميعا. الجزء المؤلم جدا، وقلته لهم، قلت لهم كان لي صديق كان ابنه يعذبه وكان غير بار به، كان متوحشا معه، فكنت أنصحه ألا يقسو عليه. قال بدهشة أقسو عليه، إنه هو الذي يقسو علي، إنني أتمنى لحظة ابتسامه. قلت لأصحابي أننا هذا الولد أو هذا الشاب غير البار، هذا الشاب العنيف، وأن الفلسطينيين يشبهون أما عجوز لم تعد تأمل فينا إلا بعض حنان بعض بر، لم يطلبوا من أحد منا شيئا أبدا. حاولت أن أتسلل إليهم، الحصار، ماذا تقولون عن مصر، مصر أم الدنيا، مصر علمتنا، مصر تخف يا ناس، وأنا أريد أن أصلح، أريد أنا فعلا أريد أن أكتب عنكم، رفضوا تماما. عرفت بدأت أعرف من مصدر آخر، استدعوني لكي ألقي خطبة في مسجد النصر، وهو مسجد عريق في غزة من أيام صلاح الدين الأيوبي. بدأت خطابي لهم بأنني وقفت مواقف عديدة وخطبت أناسا يتراوحون من بضعة أفراد إلى أكثر من مليون، لكنني لم أشعر بهذا الخوف أبدا ولا بهذا الخزي أبدا، لأنني في كل مرة كنت إما أحاضر أو أناقش أو أحاور أو أهاجم أو أهاجم، لكنني في هذه المرة عندما أقف إليكم يا أهل غزة الكرام، قلت لهم أنني لا أقول لكم إخوتي أو إخواني لأنكم أعلى من هذا وأنا أقل من هذا، قلت لهم أنني أشعر بالخزي والخوف لأنني لأول مرة في حياتي أقف أمامكم لكي أنقل لكم اعتذاري وأنصحكم ألا تقبلوه، اعتذاري نيابة عن مليار ونصف مليار، لقد خدعناكم، لقد تخلينا عنكم، لقد ضحكنا عليكم، المشكلة فلسطين هي مشكلة الأمة الإسلامية كلها، تركناكم يا سويداء القلب يا فلدة الكبد تتحملون التبعات كلها ونحن نله بعيدا، وليتنا اكتفينا بذلك، بل سلقناكم بألسنة الحداد. ما يتعرض له الفلسطينيون هائل من الدول العربية، هائل من محمود عباس. سمعت تفاصيل من الناس في المسجد، يعني أهل حماس أو لا أحد في السلطة تتكلم، وكان هذا مؤذيا جدا، وكان تكريمهم لنا والمبالغة فيه مؤذية جدا، وناس يحبوننا وكلما عبروا عن حبهم كان هذا يدل على تقزمنا. كانوا أحد الأفراد علق قال يعني وجهة نظرك في الولد العاق صحيحة، كلما تعملقوا كلما تقزمنا. في المسجد أخذت أقول لهم أنني نيابة عن المصريين جميعا أعتذر لهم وأطالبهم بألا يقبلوا هذا الاعتذار. أخذت أسرد عليهم ما أعرفه من أحداث هائلة رهيبة حدثت لهم ولم نمد هذا العون إليهم. أخذت يعني أسترجع وأستعيد ما حدث مع الشهيدة آيات الأخرس، ما حدث مع أم نضال محمد فرحات عندما هذه الصورة المروعة المذهلة وهي تقف مع ابنها وهو يلقي خطاب الاستشهاد وهي تودعه ولا تمنعه بل تشجعه ويذهب ويستشهد. وأيامها قلت وقلت للفلسطينيين في ذلك المسجد في ذلك اليوم أن هذا الموقف يعادل بل يزيد على موقف سيدنا عبد الله بن الزبير مع السيدة أسماء. أيامها كانوا حديث عهد بالنبوة وكان الوضع يسمح بهذه الشجاعة وهذا النبل، أما الآن وسط كل هذه الخيانات فالأمر غريب. أنا يعني أعرف أن الوقت يمر بسرعة وكنت أجهز حديثا أكثر بكثير من هذا، لكن حدثت واقعة بعد المسجد مباشرة.
طيب تسمح لي أسمع هذه الواقعة بعد هذه المدخلات.
اتفضل.
معنا محبيك على الهاتف يريدون المشاركة. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أستاذ منى تفضلي.
أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة يا دكتور محمد.
الله يسلم حضرتك.
دكتور وسام، الحل مرة تانية بقول علماءنا، الحل في إيدين علماءنا. مصر يا جماعة يعني إحنا هنقعد نتفرج وهنقعد نحكي في مشاكلها، خلاص إحنا عرفنا فين المشكلة. الناس كلها يعني أو المتوحشين كلهم حوالين البلد عايزين يخطفوها من إيد أهلها. طيب أهلها يقفوا ياخدوها، أهلها اللي وقفوا قبل كده في 28 يناير اللي فات والشبان كلهم نزلوا يحموا والستات في البيوت بتعمل لهم أكل ويعني البلد كلها في أمان وما حصلش حاجة أبدا، وإحنا عرفنا نحمي بلدنا ونحمي نفسنا. طب تاني يا جماعة يوم 29/7 نزلوا كلهم يقولوا بلدنا إسلامية. طيب ما بيقولوش ليه دلوقتي حاجة؟ ما بيقولوش ليه للناس دي؟ البلد دي كلها لازم تقف والناس تحمي بلدها تاني علشان نعرف نخلص بلدنا من المجرمين الكبار في ايد شوية يعني عبيد وجواري زي ما بيقول الدكتور محمد. طب ما نخلصها بس من ايد العبيد والجواري، والكبار دول نتصرف معهم في وضوح، لكن طول ما العبيد والجواري دول مسيطرين على البلد مش هنعرف نعمل حاجة.
صحيح.
وانا الحقيقة مش فاكر حاجة تانية اقولها غير انه دايما هم بيضربونا وبعدين يبعتولنا طيارات تيجي تشيل الجثث. كفاية كده يا جماعة، كفاية. احنا لو هيموت مننا، انا عايز اقول لعلماء انا ما تخافوش علينا، اعملونا دروع بشرية، اللي هيفضل مننا هيعيشوا احرار وهيعيشوا محترمين. بتخافوا ليه؟ بتخافوا علينا ليه؟ وانا متشكرة او مش عارفة كنت هقول ايه تاني، لكن ده اللي ربنا امر لي.
شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. يمكن دكتور محمد بعد كلام الاستاذة منى يذكرني يعني أحضرني أن أذكر حضرتك المشاهدين أن يوم السبت القادم 4 فبراير هناك وقفة احتجاجية تبدأ بمسيرة حاشدة من مسجد الفتح، تنطلق إلى دار القضاء العالي للمطالبة بعودة الدكتور وجدي غنيم وعودة الدكتور عمر عبد الرحمن وفك أسر الشيخ أبو يحيى وفك أسر السجون السياسيين في سجن العقرب بعد صلاة الظهر في مسجد الفتح. ونحن سنقدم حلقة يعني تشرح هذا الأمر من تقديم الدكتور حسام أبو البخاري يوم الجمعة مساء بإذن الله عز وجل، وسننقل هذه الوقفة على الهواء مباشرة يوم السبت القادم. تعليقك دكتور محمد.
أؤيدها تماما، وليتني أكون موجود لأشارك فيها وأشرب المشاركة فيها وأناشد الناس أن يجتمعوا لها وأن يثبتوا كما أثبت الإسلاميون دائما أنهم الفصيل الراقي في هذا الوطن، أنهم الفصيل الذي عندما يخرج لا تحدث مشكلة ولا يقذف حجر ولا يجرح شخص ولا يحرق مكان. الإسلاميون هم عقل هذا الوطن، هم ضميره، هم خلقه. الآخرون الاشتراكيون الثوريون والبلطجية وكذا وكذا وكلهم الطابور الخامس الذي وضعته أمريكا لمنعنا من الوصول إلى حكم ديمقراطي صحيح. أناشد الشباب أن يخرجوا، أناشد الشيوخ أن يخرجوا. بعد ذلك بعد عندما يكون هناك رئيس جمهورية، لو لم يكن الأمر قد حل سأطالب بمليونية من أجلهم، سأطالب أيضا بمليونية من أجل غزة ومن أجل معبر رفح ومن أجل أشياء كثيرة.
مستعان أكمل حضرتك.
عندما انتهت خطبتي في المسجد كانوا ينتحبون بشكل غير طبيعي، وكان هناك يعني أشخاص من ذوي الظل الخفيف لم أكن أظن أنهم يبكون أبدا، وجدتهم يبكون، منهم الشاب محمود القاعود ابن الدكتور حلم القاعود، منهم محمود عاصم نبوي ابن الدكتور عاصم نبوي، وكانوا يبكون بشدة، وكان يعني الفلسطينيون يبكون بحرارة شديدة، أدركوا صدقي في الاعتذار، أدركوا إلمامي وإدراكي يعني مآسي كثيرة جدا حدثت يعني تلك الأسرة التي مات منها ثلاثة والإسرائيليون يحاصرونها وهم يرون أهليهم ينتفخون يوما بعد يوم، تلك المرأة التي اتصلت تطلب الإسعاف لأمها التي دخلت في غيبوبة السكر وفي اليوم التالي طلبت الحانوتي لأن أمها كانت ماتت ولم تأتي لا الإسعاف ولا الحانوتي. الإجرام الإسرائيلي الذي بلا حدود، كانوا يعانقونني، وقف المسجد كله يعانقني، وكان بعضهم يبكي، وأحد الشيوخ قال لي لا يكفيني البكاء وإنما كنت أريد أن أصرخ. من هذا المسجد فتح لي أن أعرف أشياء لم يقولها لي الرسميون أبدا، وجاءني أحدهم يسألني، وهذا جزء مهم، جاء يهمس لي، أنا كتبت يعني عندما عدت فورا كتبت انفعالاتي وهي في سخونتها، جاء من يهمس لي هل تريد زيارة المرابطين؟ لمح الدهشة والتساؤل في عيني فأرده، المرابطون الذين يرابطون على حدودنا مع إسرائيل، كنت كذلك البدوي على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، كنت كتائه في الصحراء يوشك على الهلاك، كان اليأس يطاردني هنا ويطاردني هناك، كان الألم يطاردني هنا ويطاردني هناك، كان العلمانيون والليبراليون يطاردونني هنا وفتحة تطاردني هناك، كنت كغارق في المحيط تحيط به الظلمات ويكاد يطويه الموج، ورأى بعد اليأس سفينة إلى جواره، هتكت في لهفة: يا ليت يا ليت، ممنوع أنا من أن أروي لكم التفاصيل، ممنوع أن أقول لك كيف ذهبت ومن اصطحبني ومن كان معي. في الليل ذهبنا في ظلام الليل البهيم، كان القمر يكاد أن يكون محاقا، وكانت الأمطار قد حولت التراب إلى طين، كان هناك من يأخذ بيدي، كانت فلسطين المحتلة، ولا أحب أن أقول إسرائيل، قريبة جدا نراها ونسمعها. كنا في الخط الثاني وهو آخر نقطة يسمح لغير المجاهدين أمثالنا للأسف بالوصول إليها، بجوارنا مباشرة كانت حقول الألغام الكثيفة، في الطين بين الأشجار والأشواك مشينا، فجأة لست أدري كيف رأيتهم أشباحا منتصبة في الظلام، لا أرى شيئا من تفاصيل الملامح، هل كانوا كذلك طول الوقت أم كانوا كامنين؟ فحين اقتربنا برزوا، كانوا خليطا من مختلف الأعمار، كان منهم شباب صغير جدا، أطفال ربما في السادسة عشرة أو السابعة عشرة، كانوا يحملون أسلحة أطول منهم، قيل لي أنها أسلحة معقدة ومتقدمة، إنهم في عمر أحفادي، لو أننا في مصر لاشتريت لأحدهم بلاي ستيشن، كان الإحساس لا يوصف، احتضنتهم واستطعت بالحركة المفاجئة أن أقبل أيدي بعضهم رغم تمنعهم، وددت أن أقبل أقدامهم وهي غارقة في الطين، وددت أن أقابل الله بهذا الطين على قدمي. فيما بعد حين عدت إلى بلدي أخفيت بنطالي عن أهلي، كان الطين عليه ولم يهن علي أن يغسلوه، لم يكن المرابطون يتكلمون، ذهبنا إلى مجموعة أخرى، في الطريق بالهمس عرفت أن خليطا لا يتصور يأتي هنا ليرابط، يصاحب أستاذ الجامعة كناسا أو سباكا، زميلين في الجهاد لا فضل لأحدهما على الآخر، نسيت عالمي الماضي كله، قلت لنفسي أن هذه اللحظات ليست من الدنيا وليست من الآخرة، وإنما هي مرحلة بينهما كالبرزخ،
أود أن أعيش العمر كله مع هؤلاء المجاهدين مرابطا مثلهم، مرابطا معهم. نسيت عالمي، هل توجد قوانين أخرى هنا؟ هنا توجد القانون الوحيد الذي يعترف بالاستشهاد أعلى مراتب النجاح والفوز. رحت أتطلع إلى فلسطين السليبة، إلى تلك الحدود، رحت أتمنى وأدعو وأهتف، تعالي أيتها الرصاصة التي ستحولني من طريد إلى شهيد، أطلقها أيها الشيطان الإسرائيلي، فإني في شوق إليها، أشتاق لأن يغفر لي في أول دفعة من دمي، أشتاق أن أرى مقعدي من الجنة، وأن أجار من عذاب القبر، وأن آمن من الفزع الأكبر. سألت نفسي أين أنا؟ سألت نفسي أين أنا؟ هذه ليست الدنيا وليست الآخرة. قلت لنفسي أن حبيبي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصل في المعراج إلى سدرة المنتهى قال له سيدنا جبريل: تقدم أنت يا محمد، فلو تقدمت لاخترقت، ولو تقدمت لاحترقت. قلت لنفسي قد لا يكون المعنى مقتصرا على الواقعة نفسها، فالأمور بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نظرت إلى حقول الألغام في الجوار لا يعرف ممراتها الآمنة إلا الدرجة، إلا الدرجة العليا من هؤلاء المرابطين. نظرت في الظلام الدامس إلى أحدهم، ربما يكون واحدا من الذين نجحت في تقبيل أيديهم. همست له دون صوت: أنت تستطيع أن تتقدم، أما أنا فلا. فلو تقدمت لاخترقت حقول الألغام، ولو تقدمت لاحترقت. لم يكن لدي أي وقت لأفكر فيه في قضية نظرية طافت برأسي: هل وظيفة العقل أن يصل بنا بالمجاز إلى سدرة المنتهى؟ فإن تجاوزها احترق، وإنه لتجاوزها ينبغي لنا أن نتخذ قائدا آخر وهاديا آخر. بشيء وقر في قلبه تقدمنا إلى المجموعة الأخيرة، نفس الصمت ونفس الظلام ونفس الطين، الطين الطاهر المغسول بدماء الشهداء. كان أحدهم طويلا جدا، عرفنا به من قادنا في جولتنا. بالطبع كانت الأسماء مستعارة: بشير قائد المجموعة فقد إحدى ساقيه في معركة الفرقان. سألت نفسي لماذا اعتمدنا الاسم الإسرائيلي، لماذا؟ فوجئت بمرافقنا يطلب من كل واحد من الضيوف أن يلقي كلمة. حاولت أن أعتذر، كان الموقف أجل من أن يوصف، كانت الكلمات عاجية لا يمكن أن تصف مثل هذا الموقف. رفضوا صمتي، لا أذكر ماذا قلت، لا أذكر سوى أنني قلت لهم كم أنني ضئيل وكم أنهم عمالقة، وأنه لولا خشية الرياء والتزيد لأصررت إصرارا على تقبيل أقدامهم وأحذيتهم. أنهيت كلمتي ففوجئت بمرافقنا يقول: أي ساقيك سبقتك إلى الجنة يا بشير؟ هل هز إحدى ساقيه ليعلمنا أيها بترت؟ لا أدري، لكن المتيقن أنه لم يجب، لم أسمع نأمة صوت. قال المرافق: ألقي كلمة يا بشير. نظرت إليه مدهوشا، فمنذ بداية الجولة لم أسمع منهم إلا الصمت. نظرت إلى بشير الغارق في الظلمة فلا أرى سوى حدود وجهه. فوجئت به يتقدم خطوة، خطوة قصيرة جدا، سنتيمترات محدودة، لا أدري لماذا تقدمها. نظرت إلى حدود وجهه الذي لا يظهر أي ملامح، رفع وجهه إلى أعلى، فلماذا إن كان سيتحدث إلينا ونحن جميعا أقصر منه؟ فوجئت به أنه لا يقول خطبة بل ينشد ويغني. ليتك تعرض نشيد بشير.
معك نشيد بشير يا أستاذ أشرف. لسه ما جيتش يا دكتور محمد.
يا إلهي، أي مفاجأة مذهلة، أي انفعال طاغ.
جاهز؟ طيب ننزل بيها يا دكتور.
يا تفضل.
طيب انزل بيها يا أستاذ أشرف.
ثبت يا ربي خطوينا، ثبت يا ربي خطوينا، والله منحد والدرب شديد، روحك يا شهيد تسري فينا. ترى كل أحباب في قلبي أنين، لما رحلوا عن أرضينا ثبت يا ربي خطوينا, ثبت يا ربي خطوينا واحلم ربطنا على سحل الشام, ربي الأكوان راض علينا احنا بيعين النفس زمان, أصل الإسلام غالي علينا. ثبت يا ربي خطوينا, يا ربي خطوينا, ياسين القائد قلي مجاهد خليك ثابت بفلسطينا, نصر الإسلام ربك وعد خليك حاطط ثقتك فينا. ثبت يا ربي خطوينا, ثبت يا ربي خطوينا واحلم ربطنا على سحل الشام, ربنا كون راض علينا احنا بيعين النفس زمان, اصل الاسلام غالي علينا. ثبت يا ربي خطوينا, ثبت يا ربي خطوينا, دايما شايلين في القلب يانين شقنا لجنين والقسطينا, دايما شايلين حلم التيهين, حلم التيهين جوا المينا. ثبت يا ربي خطوينا, ثبت يا ربي خطوينا واحلم ربطنا على سحل الشام, رب الأكوان راض علينا احنا بيعين النفس زمان, أصل الإسلام غالي علينا. ثبت يا ربي خطوينا, ثبت يا ربي خطوينا,
ثبت يا رب خطوينا.
كانت المفاجأة مذهلة وكان الانفعال طاغيا, كنا على بعد أمتار من حدود فلسطين المحتلة, خيل إلي أن قطرات المطر المتساقطة توقفت كي لا تشوش على صوته, وأن نسمات الريح قد توقفت لكي تسمع إلى شدوه, وأن أغصان الشجر تميل إلينا أكثر كي ترهف السمع. قلت لنفسي لولا عماء البصيرة لرأينا الملائكة بيننا تصافحنا وتبكي. خيل إلي أن المحاق أصبح بدرا وأن ضوءه يسطع ويسطع ويسطع, وخيل إلي أن قبة السماء تقترب. يعني كان هذا غناء بشير كان يمثل القمة الانفعالية ونحن على حدود إسرائيل, وأنا أتمنى الاستشهاد. كان هذا هو التفويج لكل المواقف الانفعالية. في البداية كان هناك يعني أستاذة من في جامعة المنوفية اسمها علا زياد, كانت تقول أنها أتت بكفنها معها بمنتهى النبل والكبرياء والعتاب المكتوم واللوم الذي لا ينطق أبدا والإدانة التي لا تفصح عن نفسها. نظر إليها الدكتور موسى أبو دقة, لم يقل لها كما قال عبد الحكيم عامل بن أبتي يا رئيس, لم يقل لها نحن أقوى, لم يقل لها نحن نحميك, لم يقل لها أي شيء. المهم في هذه المجموعة أن كل شخص فيها ذهب وهو يدرك أن حكاية البحث العلمي أيضا مطلوبة, لكن الهدف الأساسي كان كسر الحصار, وأننا لكي نكسر هذا الحصار كان كل واحد منا مستعد لأن يموت. قالت الدكتورة علا زياد, لقد أتيت بكفني معي, فرد عليها بكلمتين, لكن الشهداء لا يكفنون. ونحن نغادر. أحببت هذا الرجل كثيرا, كنت أسلم عليه وأمازحه, أقول له في المرة القادمة تكون وزيرا ولا يكون هناك معبر رفح, فرد بكلمتين, بل شهيدا. هذه بلد تربت. الشباب هنا, هؤلاء الشباب الذين رأيتهم المرابطين يشبهون تماما شباب الشوارع عندنا, يشبهون أطفال الشوارع عندنا, لكن فرق بين ثقافة وثقافة, بين تربية وتربية, بين التزام والتزام. يعني هذه مشكلة القادة والسادة, لا مشكلة يعني هؤلاء الأطفال. الجزء الثاني الذي أدين به الأمة كلها, وجع أوجع قلبي أنني كطبيب رأيت ملامح سوء التغذية عند كثير جدا من الشباب الذين رأيتهم. سألت قيل لي وهذا رقم غير موثق وأتمنى أن يكون غير صحيح أن نسبة البطالة في غزة 70% بسبب مصر أساسا. لماذا تفعل مصر ذلك حتى الآن؟ يا مجلس الشعب، يا مجلس الشعب، يا مجلس الشعب، أناديكم أنتم كثيرون وأعرف منكم كثيرون، لكنني ألقي بالمسؤولية عليكم جميعا. هناك مطالب بسيطة جدا يمكن أن تيسر الوضع، يجب أن يفتح المعبر باستمرار وبلا حدود وبلا إنهم عملية إذلال الوقت، وأظن أن الوقت لن يتسع لتفاصيلها، لكن عندما يدعون شخصا يأتي عشرات المرات ومئات المرات وبنفس طريقتهم في المطار عندنا، أنت ممنوع من السفر، أنت ممنوع من الدخول، الأقبية التي يحبسون فيها الفلسطينيون في مطار القاهرة أياما وأيام عندما يرحلونهم التي حبسوا فيها ذات يوم جورج جالوي، لماذا لا تساعد مصر غزة في إنشاء منطقة حرة تكون في الطرف المصري؟ هم يطالبون أن تكون في الطرف المصري، ستنشط البدو، تنشط التجارة في سيناء، تنشط التجارة في فلسطين، لماذا لا يكون هناك مطار؟ لماذا لا يكون هناك ميناء بحري؟ هناك أسماء عالقة، أنا كتبت بعض الأشياء التي أخبرني بها أيضا رواد المسجد، يعني هؤلاء كانوا مصدر المعلومات الرئيسي، يعني من ضمن هذه الأشياء التي كان يجب أن نفعلها دون أي طلب أن يوقف الحصار تماما. الحصار وصمة عار، وصمة عار على كل مصري. يعني من ذلك أيضا لماذا لا يزودون غزة بالغاز الذي يزودونه في إسرائيل؟ هم يريدونه بالثمن وبثمن ضعف وأضعاف الثمن الذي تأخذه إسرائيل، لكن الغاز لإسرائيل والبرد القارس تحت الخيام حتى الآن، لأن لا توجد مواد بناء دخلت، والمباني مهدمة والرصاص على المباني. رأيت مكان الشهيد أحمد ياسين، ورأيت عربته، ورأيت مقر ياسر عرفات، كلها مهدمة متروكة كما كانت. لماذا لا يمدون غزة بالكهرباء؟ لماذا لا يمدونها بالسولار؟ لماذا تذل أمام إسرائيل كي تأخذ هذا كله؟ لماذا لا تعدل أو تلغى قوائم الممنوعين من الدخول؟ لماذا لا تعاد المنطقة الحرة؟ لماذا يعني عندما ذهبت في اليوم الأول كانت مفاجأة مؤلمة لي، وكان جهلا مشينا أن أعرف أن العملة المتداولة في غزة هي الشيكل. لم أكن أعرف ذلك، ومنذ اليوم الأول أغلقت هواتفي كي لا تكسب إسرائيل مني يعني جنيها واحدا. الأجزاء كثيرة أخرى لا يتسع الوقت لها. لماذا يكون إرسال التلفزيون المصري ضعيف جدا هناك، وأهل جزء كبير من كل غزة وجزء كبير من سيناء لا يستمع إلا لأجهزة الإعلام الإسرائيلية؟ لماذا ترفض البنوك المصرية تمويل مشاريع في العريش أو يعني بجوار غزة؟ هناك أشياء كثيرة جدا يجب أن نفعلها، وعلينا الآن على مجلس الشعب، على الأمة. هذه أشياء أهم من هذا الهمج الهامج الذي يثير المشاكل لنا كل يوم، أدخلونا في دوامات وثنائيات لا نهاية لها، وكلما حللت لهم أمرا دخلوا لك بأمر جديد، وهم يريدون في النهاية. أريد أن أقول لك أنه كما يوجد عندما يشك أحد في بنوة بنيه فإنه يلجأ إلى اختبار دي إن إيه، عندما نلجأ، عندما نشك في وطنية الفئات الموجودة والائتلافات الموجودة والأحزاب الموجودة، علينا أن نجري لها اختبار دي إن إيه آخر، أن نرى علاقتها بفلسطين، علاقتها بغزة. فكل من يدافع عن غزة هو عربي أصيل، وهو مسلم أصيل، وهو ثوري أصيل، وكل من ينسى غزة أو لقد سمعت بعضهم، سمعت بعض هؤلاء الثوار يسخر من الإسلاميين، يقول لهم إنهم يتكلمون عن غزة وأشياء غريبة والمسجد الأقصى، ما لنا بهذه الأشياء؟ هذا هو جوهر الثورة، جوهر الثورة المسجد الأقصى، جوهر الثورة فلسطين، جوهر الثورة العالم الإسلامي، وحدة العالم الإسلامي. ويعني بالرغم منكم وغصبا عنكم الوحدة الإسلامية كلها. يقول هنري كيسنجر في المقال الذي يعني أظهرته لكم في البداية أن أوروبا توحدت لأنها تدرك وأنها تصبر على كل عوامل التفرق ورجوع الدول كما كانت، لأنها تدرك أن هناك حرب عالمية على وشك الحدوث. يقولون أيضا أن العالم العربي لو نجح في استغلال الثورة الموجودة الآن فإنه في فترة قليلة جدا سيكون القوة الأولى في العالم، يرجعون إلى ذكريات سيدنا عمر بن الخطاب، ويرون كم في خلال أعوام قليلة أصبحت دولة العظمى في العالم. العالم كله يتحرك والعالم كله يخطط، ونحن عندنا في مصر وهذا جزء بالغ الأهمية عندنا مجموعة من الطابور الخامس، ودولة عاجزة عن مواجهة هذا الطابور الخامس، عاجزة لأسباب عديدة، لأن أمريكا تمنعها من التصريح بأسمائهم، أمريكا تمنعها من محاكمتهم. الحقيقة أنني الآن احترت بين الناس، يعني من كان ينادي بالدستور أولا بالأمس أصبح الآن ينادي بالرئيس أولا، ومن كان ينادي بأن يصبح المشير تنطور رئيس الجمهورية أصبح الآن ينادي بإعدامه. أريد من الناس أن يفهموا ما وراء السطور. عندما تجد أحدا ينادي بإعدام المشير اليوم، أولا مهما كان ما فعل هذا الرجل وقد أخطأ كثيرا، وهو من أشد من أساء إلى المجلس العسكري والجيش، والمجلس العسكري أساء إلى نفسه، ومنصور حسن أساء إلى نفسه، ومحمد نور فرحات أهنئ الأمة بأنه ترك المجلس الاستشاري ومضى بعيدا، الحمد لله، يعني أنهم قشع من أمامنا. كل هؤلاء يسيئون، لكن عندما يأتي الآن مظاهرة وتقول لك نحن نريد إعدام المشير، أريد أن أنبه المشاهد لشيء هام جدا، من يقول ذلك يتشبث بالمشير ولا يريد أن يطرده أو أن يقصيه. عندما يكون شخص أمامك يمسك مسدسا، هل تقول له أعطيني مسدسك حتى أقتلك؟ ساعتها لن يعطيك مسدسه. هو القوة المسلحة الآن، هو القوة التي تملك زمام الأمور الآن. عندما تقول له سأعدمك، أريد أن وتنبهوا أن من كان يطالبون منذ شهور بأن يكون رئيس الجمهورية 3 سنوات هم الآن الذين يقولون له سنقتلك إذا ترك، أو سنقتلك عندما تترك. إنهم طريقة غير مباشرة لإرغام الجيش على الانقلاب على الديمقراطية الموجودة، على مجلس الشعب الموجود، وعلى الجدول الزمن الموضوع. كل ما يحدث الآن، ما يحدث، يعني أنا أعرف أنني قد أختلف معك في هذا الأمر، لم نتناقش طويلا فيه، ما يحدث طابور خامس، كل ما يحدث من كفاية 6 أبريل، من المظاهرات عندما يخرجون امبارح، أنا ليتك ترى الصور التي كانت أمام مجلس الشعب،
رأيتها، أنا مزعنا منها شيئا.
عندما كبرت الصورة ونظرت فيها، معظم المهاجمين أظن أنهم بلطجية. هذه الحمية، ناس رايحين يقدموا طلبات لمجلس الشعب بهذه بالعصي الكهربائية بالخناجر والأسلحة البيضاء بهذا العنف، لماذا؟ مجلس الشعب في جلسته 3 بعد هناك إصرار على هدم الدولة، على هدم مجلس الشعب، على إحداث انشقاق ليس المطلوب، لا إقصاء المشير ولا تثبيته، المطلوب قسم ظهر الجيش، قسم ظهر الجيش، المطلوب ألا يكون هناك جيش في المنطقة يستطيع مواجهة إسرائيل، وألا يكون هناك جيش يستطيع أن يحافظ على ترابط مصر. وكل من يخرج الآن عن المجموع، وكل من يخرج عن الديمقراطية واختيار الناس، إنما هو طابور خامس ويعمل لمصلحة أمريكا وإسرائيل. أنبه الناس إلى ذلك وأرجوهم. طيب، إذا اختلفنا إلى من نلجأ؟ أليس إلى الناس، إلى التصويت، إلى أغلبية تقول كذا وأقلية تقول كذا، وأن ترضخ الأقلية لرأي الأغلبية حتى يأتي انتخابات أخرى. عندما نختلف، عندما يقول واحد مثل علاء الأسواني أن الشرعية الوحيدة الموجودة في ميدان التحرير، هذه الكلمة هي بالضبط الشرعية الوحيدة للألتراس في مصر اليوم، و73 قتيل. أنت تلغي المنطق، أنت تلغي التطور الطبيعي للأمور، أنت تلغي التداعيات وخبرة البشرية كلها في نظام الحكم. يعني هذا هو قطع الطرق، الخروج على النظام، الخروج على المألوف، الخروج على العقل، الخروج على المنطق، الخروج على القانون. هذا ما يفعله الألتراس والبلطجة وعلاء الأسواني والبردعي، وكل هؤلاء طابور خامس سواء أدركوا أو لم يدركوا. يعني أريد أن أرجو أن أوفر وقتا لأن هناك آخر مشهد يعني نعم. أرجو أن يعني نراه. هذا المشهد كان أخو الشهيد معي عندما أسر جنديا إسرائيليا، رأيت البيت في منطقة جباليا، والشجاعة والنبل والعظمة الفلسطينية هذا الشباب، ونحن نعبث ونلهو ونحن نغرق، نغرق في الطين، طين غير طاهر لكن طينهم طاهر. عندما أسر الجندية الإسرائيلية وظل يفاوضوه يومي ورفض تماما وهو يعلم أنه سيموت بمنتهى الشجاعة، مات بمنتهى النبل، مات خطاب استشهاده. ليتنا
معنا خطاب يا أستاذ أشرف جاهز؟
محمد فريد، استشهاد محمد فريد
مش جاهز؟ طيب معذرة دكتور محمد مش جاهز.
طيب خيرا يعني
لعله في اللقاء القادم إن شاء الله.
يعني إذا لم ندرك
أنا بس عايز حضرتك تعلق على الدعوات اللي بدأت تنتشر الآن من ألترس الأهلي أن ينتظموا في مسيرة ضد وزارة إلى وزارة الداخلية غدا الساعة 4، كيف ترى هذا التصرف؟
ألترس يعني هو مشبوه وتحركاته مشبوهة، وأي حركة سيفعلها ستكون مشبوهة وستفاقم الوضع أكثر. لابد أن يكون هناك نظام، لا يمكن أن نترك الأمر يعني بهذا التسيب، لا يمكن أن أترك لعشرة أو 15 أو 20 أو 100 أو 200 أنهم يسدوا ميدان التحرير، أهم ميدان للحركة. لابد أن تكون هناك لجنة، هاتوا رئيسا لها البرادع، لأن هذا الرجل كالشيطان يعني يبدو أنه هو التميمة التي يعني سنضطر، أو كالميكروب الذي نأخذ منه طعما، هاتوه يكون رئيس لجنة للسماح بالمظاهرات. لا يمكن أن أسمح بمظاهرة في ميدان التحرير لعدد أقل من 50,000 على سبيل المثال. لا يمكن أن أسمح للألترس في وسط هذه الفوضى العارمة أن يمشي في الشوارع وأن يخرج من يصيبه أو من يصيبه الألترس. يريدون أن يحرقوا البلاد، يريدون الهدف الآن، هم فشلوا في الانتخابات ويريدون أن يثبتوا للعالم أن مصر دولة غير مستقرة، ولا بد من إما أحكام عرفية أو تدخل أجنبي أو انهيار كامل للبلاد. ثم الجزء الخافي علينا أيضا، قد يحدث انهيار اقتصادي فجأة. روسيا حدث لها الانهيار الاقتصادي وهي في قمة قوتها، عندنا حتى الآن لم يحدث تأثير خطير لا على الانتاج ولا على السياحة حتى، وعائدات قناة السويس التي ازدادت والزراعة التي بارك الله فيها هذا العام عوضت خسائر السياحة. لكن بهذا الشكل، بتوقف الناس جميعا عن العمل، بتراجع الناس في الخارج عن الاستثمار، بانهيار وإفلاس مؤسسات مصرية كثيرة، لابد أن يحدث انهيار اقتصادي. ما يفعله الألترس، ما تفعله كفاية، ما تفعله 6 أبريل، كله يصب في هذا الاتجاه لهدم الدولة. هناك إصرار منهم على هدم الدولة، ويجب على الدولة أن تفرض هيبتها، أن تفرض قوانينها، أن تتعامل. أنا يعني مستغرب جدا بالأمس في الهجوم من مجموعة من الناس على مجلس الشعب ودفاع مجموعة، هل مجلس الشعب أصبح ملكا للإخوان المسلمين أم ملكا للدولة؟ أين الشرطة؟ أين الجيش؟ كان عارا أن يسمحوا لشباب الإخواني أن يدافعهم عن المجلس، تلك وظيفة الدولة.
أين دور الأمن المركزي أصلا؟ أليس أفراد الأمن المركزي المفروض بياخد رواتبهم عشان يحرسوا المنشآت؟
بالضبط.
أنا يعني مش أنا التصرف ده
وهذا يتسبب يعني في مزيد من الاحتكاكات ومن الدماء. وأقول هنا أنا لا أمدح أحدا ولا أدافع عن أحد، ولكنني أحاول أن أجن الأمور. هذا الموقف الذي اتخذه الجيش ولم يتعلم من التجربة قط، هذا ما فعله الجيش يوم مقاتل الجمل، ترك الناس يموتون دون أن يتدخل. وكان قالوا لصفوة حجازي، دكتور صفوة حجازي، منذ الصباح أنه سيحدث اليوم كذا وكذا. قيل لي أيضا أن حريق المجمع العلمي كان معروفا قبلها، قيل أيضا أن ما حدث اليوم في بورسعيد كان معلوما. ما هذا يعني؟ هل يدرك المجلس العسكري ذلك؟ هل جزء منه شريك في مخطط لانقلاب على نظام الحكم؟ هل جزء منه يرفض تسليم السلطة لذلك يترك الأمور للانهيار كي يتدارك الأمر بعدها؟ أنا لكن الجزء الآخر، أنا واثق أن الجيش المصري مخلص، المجلس العسكري هناك شق كبير منه مخلص، بل إنني أصارحك وأقول لك أنني لا أخاف من المجلس العسكري بقدر ما أخشى من المجلس الاستشاري. كل واحد منهم صاحب مصلحة، كل ما عدا القلة الشديدة. كل واحد منه يبحث يعني عن كتف الشاة التي سيأكلها، عن الغنيمة التي سيخرج بها، عن إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية فجأة كي تهبط عليه من ليس من السماء وإنما من الجيش أو من أمريكا أو من إسرائيل. أنا أخاف من الجزء المدني وليس من الجزء العسكري، لأن الجزء العسكري أكثر الجميع تهديدا الآن، هو المدان أمام الأمة وأمام التاريخ. وهناك أخطاء فادحة لابد أن يدخل عقل جديد. يا ليته يعني هل نترك الأمور هكذا؟ سينهار مجلس الشعب، سينجحون في النهاية إذا بدأوا في الهجوم يوميا على مكان الأماكن، سينجحوا في اقتحام مجلس الشعب وسيحرقونه كما حرقوا المجمع العلمي في أي مكان، عندما تلزموا بالدفاع باستمرار ودفاع غبي لا يستطيع حتى أن يطور أدواته، سينجحون في النهاية، سيحرقون مجلس الشعب. ثم ماذا؟ ثم ماذا سيحدث في النهاية؟ حرب أهلية؟ هل تسعون إلى ذلك؟ هل يسعى وزير الداخلية إلى ذلك؟ هل يسعى يعني على مجلس؟ ثم في نفس الوقت لا أستطيع أن أطالب بتسليم السلطة، لأن تسليم السلطة أيضا هدف أمريكي وهدف إسرائيلي لإحداث انهيار في البلد. هم لما يكون عندك النهاردة رئيس مجلس الشعب ماسك كذا وماسك كذا وينفرط عقد البلاد، خلاص انتهت الدولة، مع شرطة حاسة بالقهر، شرطة لم تربى ولم تتأدب ولم تتب ولم تستغفر ولم يعد يعني صياغتها، هي تترك الشعب ربما تشعر بنوع من الشماتة فيه، وجيش الآن يشعر بنوع من النقمة، لأن الناس بعد أن وقف موقفا بالتأكيد وقف موقفا جيدا، الناس تهاجمه الآن، جزء كبير من الهجوم صحيح لكن الجزء الأكبر غير صحيح، والجزء الأكبر ممول أمريكيا وهم كطابور خامس. الجيش أيضا يشعر بنوع من العتاب الآن، لو تخلى الاثنان لابد أن ينفرط الأمن بهذا الشكل. أظن أن مجلس الشعب يجب أن يتخذ قرارات حاسمة، وممكن أن يطلق يعني يصدر الآن أن الشغب عقوبته كذا، وأن تنفذ هذا، تشكل محاكم ليست محاكم ثورة، شبعنا وسئمنا من نريد محاكم عادية لكن عاجلة، دوائر خاصة تخصص بحيث يفصل في القضايا في وقت قصير جدا.
نعم.
أتمنى هذا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد عباس، وأسف انقطاع حضرتك، ده همنا الوقت بشدة وأخذنا من وقت الدكتور سيد.
على العموم يعني أشكرك شكرا جزيلا، وكان في هذا الحدث فائدة أنه خفف عني ألم باقي أحداث فلسطين، ربما نطرحها
نعودها مرة أخرى بإذن الله.
آخر شيء أقوله، قلت لكم أنني لمحت ملامح سوء التغذية. يا أثرياء العرب، غزة محتاجة إلى نقود، أمريكا تسمح لحكامنا أن يعطوا لمحمود عباس وتسجن وتنكل بكل من يعطي إلى غزة، أهلكم في غزة يحتاجون أموالا، أهلكم في غزة جياع، أهلكم في غزة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أهلكم في غزة لا يلومونكم أبدا، لكن أعتقد لو تركتموهم ستدخلون جهنم بسببهم. مطلوب مبادرات عربية على مستويات عديدة لنجدة إخواننا في غزة، هم مرابطون، هم صامدون، هم يدافعون عنا، ونحن تخلينا عنهم بنزالة وبخسة، تخلينا عنهم، فعلى الأقل عاونوهم بالمال.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد عباس، شكرا لكم مشاهدينا، غدا ستكون هناك تغطيات من نوع خاص لما يحدث في مصر، فتابعونا وكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين.